بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.
وسلم سنتي أما بعد.
اللهم صل وسلم.
جلسة مع الشيخ محمد المدخلي، مدرس في كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة، حول بعض الأسئلة المتعلقة بالدعوة السلفية. فنوجه إليكم يا شيخ وفضيلة الشيخ السؤال الأول، وهو السائل يسأل: ما معنى المنهج؟
نعم،
ما معنى المنهج؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمنهج هو الطريق الواضح والسبيل المسلوك السهل البين للسالك الذي يريد المسلك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى كما في آية سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. وأنزلنا، هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله. قل هل الله سبحانه وتعالى لرسوله خطابا: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، يعني الوحي الذي أنزلناه عليه، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة، يعني مجتمعين، ولو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة، يعني جميع الأمم، ليس المراد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأمة محمد واحدة. ولو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، يخاطبه فيه بما سمعتم، بأنه أنزل عليه الكتاب مهيمنا عليه، على الكتب المتقدمة، وفي الوقت نفسه مصدق لما بين يديه من الكتاب. فالقرآن مصدق بما جاء في التوراة، ومصدق لما جاء أو بما جاء به عيسى بن مريم في الإنجيل عليه الصلاة والسلام. لكن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والتوراة التي أنزلها الله على موسى عليهما الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالمنهاج هو الطريق في هذه الآية التي ذكرنا، المنهاج هو الطريق وهو السبيل المسلوك، والشريعة هي الشرائع. وهذه الآية فسرها جمع من السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا، وفي مقدمتهم الحبر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، في قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني هذا الذي يهمنا، الشاهد من الآية هو الذي يستدل به على السؤال: ما هو المنهج؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال طريقا وسنة، أو سبيلا وسنة. فالمنهاج هو الطريق وهو السبيل المسلوك الواضح البين، والشريعة هو الشرعة، والمراد بالشريعة الشرائع الأحكام من أمور الحلال والحرام التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية الغراء وجميع الشرائع التي قبلها. والشريعة في اللغة تأتي أيضا لما يشرع فيه ويبتدأ فيه، يقال شرع في كذا يعني بدأ، شرع في كذا أي بدأ في كذا. فالحاصل قوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة، والمراد بهذا طريقا وشريعة. فالطريق الواضح هو المنهاج السهل البين لكل من يريد أن يسلك، هو المنهاج وهو دين الإسلام، هو العقيدة الصحيحة ودين التوحيد الذي جاء به جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو المنهاج الطريق الواضح توحيد الله جل وعلا الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من خلقه دينا سواه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المشركون ما قدروا الله حق قدره جل وعلا كما ينبغي له عليهم، وذلك بفرط توحيده له سبحانه وعدم الإشراك به. قالوا ما قدروا الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه بصرف العبادة له وحده لا شريك له دون ما سواه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فالذي بيده السماوات والأرض كلها مقبوضة هل يخرج عن ملكه أحد؟ لا يخرج عن ملكه أحد. ولذلك قال والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فنزه نفسه جل وعلا وعظمها عما يلحقه به الظالمون والجاحدون من الشرك والكفر به سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلاج، ديننا واحد، إخوة لعلاج يعني أبناء زوجات متعددة. الإخوة لعلاج في اللغة العربية يعني أبناء الزوجات المتعددة. فلو أن شخصا من الناس زيد من الناس له أربع زوجات، هؤلاء يسمون عندنا علاج ويسمون ماذا؟ ضرائر، أليس كذلك؟ يسمون ضرات ضرائر ويسمون علاج. فأما وجه كونهم يسمون ضرائر هذا معروف للجميع، تعرفون إيش معنى الضرة؟ الضرة يعني هي الزوجة الأخرى، وسميت ضرة لأنها تحصل منها المضارة كل زوجة من الزوجة الأخرى سميت ضرة. وأما العلاج سموا علاج لأن المرأة إذا تزوج الأولى فهو يشبه من يشرب أول مرة على ظمأ، تمام؟ يعني لو شربت أنت جئتني من الصحراء وأنت ظمآن حطان فقدمت لك الإناء وشربت منه أول مرة هذه تسمى إيش؟ هذا نهل في اللغة العربية يسمى نهل، النهل والشربة الأولى التي تقطع الظمأ، والثانية تسمى علل وهي الشربة التي تملأ الجوف ويشبع معها المرء، أليس كذلك؟ فلذلك يقولون علل بعد نهل يعني شراب بعد شراب، علل بعد نهل شراب بعد شراب. فالذي يتزوج زوجتين أو ثلاثا فالزوجة الأولى هي الشراب الأول الذي يحافظ به على النفس من الهلاك ويقطع الظمأ مبدئيا، والشربة الثانية التي هي بمثابة الزوجة الثانية هي شربة تسمى العلل. لذلك يقول الشاعر حينما يتكلم على وطنه يقول ويا وطن هل أنت باق فعهدنا وقد ظل فيك السحب يوما وغيما، وهل الربع فالمعمور راق لناظر إذا ما كساه النبس زهرا وأنجما، إلى أن قال وإن عبرت في سحرة نسمة الصبا صبت بفؤاد حن شوقا إلى الحمى، ويا ساكني أطراف رامة يعني أقاربه ومحبوبيه، ويا ساكني أطراف رامة هل لنا إلى وردكم من نهلة تذهب الظمأ، نهلها الشراب الأول. فالحاصل العلاج هم الزوجات المتعددات، زوجات متعددات لرجل واحد ثلاث أو اثنتان أو أربع، تمام؟ فالزوجة الثانية بمثابة الشربة الثانية فهي بمثابة الشربة الثانية، والشربة الثانية تسمى علل بعد نهل. فالعلات هم الزوجات المتعددات، يعني يأخذ من هذه ويأخذ من هذه ويأخذ من هذه، والزوجة الأولى هي بمثابة الشربة الأولى. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نحن إن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد، فالدين واحد وهو دين التوحيد، وهو الطريق وهو المنهج. أرأيتم؟ الذي لا يقبل الله من أحد سوى أمهاتهم شتى، يعني الشرائع. العلات يراد بها في هذا الحديث الشرائع مختلفة، فهذا له شريعة وهذا له شريعة وهذا له شريعة، فهذه الشريعة قد يكون الحرام فيها مباحا في الشريعة الثانية، وقد يكون الشديد فيها مخففا في الشريعة الثانية، وقد يكون العكس، الخفيف في الشريعة الثانية مشددا في الشريعة الأولى. فهذه هي الشرائع. أبناء علات يعني يريد به إشارة إلى شرائع متعددة مختلفة، لكن الدين الأب للجميع الذي ينتسبون إليه واحد. أرأيت هذا زيد بن الناس الذي ذكرناه مثال، له أربع زوجات، أبناؤه منهن جميعا ينسبون إلى من؟ ينسبون إلى زيد. فالزوجة الأولى فاطمة أنجبت له عبد الله، ينسب إلى زيد فيقال عبد الله بن زيد. الزوجة الثانية أنجبت له فاطمة، ينسب إلى زيد فيقال فاطمة بنت زيد. الزوجة الثالثة أنجبت له من؟ أنجبت له صفية، ينسب إلى زيد قال صفية بنت زيد. الزوجة الرابعة أنجبت له محمدا، ينسب إلى من؟ ينسب إلى محمد فيقال محمد بن زيد. فالعلات هن بمثابة الشرائع، اختلف الزوجات ولكن النسب واحد، الأب واحد الذي جاء بهؤلاء جميعا. فهكذا الأنبياء اختلفت شرائعهم ولكن نسبتهم جميعا ينتسبون إلى دين واحد، فهو بمثابة الأب لهم جميعا، هو دين التوحيد الذي بعث الله به جميع المرسلين والذي لا يقبل من أحد سواه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الله سبحانه وتعالى لما عدد الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أليس كذلك؟ فالحاصل هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد. فالدين هو الشريعة، فهو المنهج وهو الطريق المسلوك وهو السبيل الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء، واضح سهل بين، وهو دين الإسلام، دين التوحيد الذي لا يقبل من أحد غيره. وأما منها الشرائع فهي مختلفة، كل بحسب حاجة قومه وبحسب عصرهم وبحسب طواعيتهم وانقيادهم لربهم يخفف عنهم، وبحسب تعنتهم يشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا أمر معروف في الشريعة الإسلامية وفي كتب الشريعة الإسلامية. فالحاصل قوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة أو طريقا وسنة، يعني شريعة ودينا. فدين الأنبياء كما قلنا لكم إن معاشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد، طريقهم واحد. والدلالة ما سمعتم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، أليس كذلك؟ هذا هو دينهم، هذا هو المنهاج، هذا هو الطريق، هذا هو السبيل الواضح المسلوك لجميع الناس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هذا هو المنهاج. والشريعة تختلف بحسب حال الناس واحتياجاتهم. فإذا المنهج هو الطريق المسلوك المسار فيه الواضح البين، وهذا هو أصح التفسيرين في هذه الآية، أصح التفسيرين. هناك تفسير آخر قيل إن معناه يعني الخطاب هذا لهذه الأمة، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وهذا القول فيه ضعف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، تمام؟ فلو كان الخطاب موجه لهذه الأمة لكان لكل جزء منها شريعة ومنهج، أليس كذلك؟ والدلالة على هذا قول الله سبحانه وتعالى في الآية ولو شاء الله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة واحدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليه شهيدا. فالحاصل هي أمة واحدة. فدلالة ما في الآية ما بعدها يدل على أن التفسير الأول هو الصحيح، وإلا هناك تفسير آخر قيل إن المراد به الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا، قيل إن المفعول المنصوب محذوف ضمير محذوف تقديره لكل جعلناه يعني القرآن سريعة ومنهجا، لكن الأول أصح وأظهر بدلالة ما ذكرنا في آخر الآية لو شاء الله لجمعهم. فالحاصل بارك الله فيكم الشريعة هي الأحكام والشرائع والأوامر والنواهي، والمنهج هو الدين والاعتقاد، هو الطريق الذي بعث الله به جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما ذكرنا لكم في الآيات ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلى آخر الآيات، وقوله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فدل هذا على ذلك. فالمنهج إذن هو الطريق المسلوك، وعليه فلا يمكن أن يكون الطريق المسلوك في الدعوة إلى الله صحيحا إلا إذا كان هو الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا يكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام في تقديم ما قدمه وتأخير ما أخره، والاهتمام بما اهتم به أولا ثم بعد ذلك يأتي ما بعده، ثم الغضب حيث يغضب واللين حيث يلين والشدة حيث يشتد والرخاء حيث توفي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فالحاصل هذا هو المقصود بالمنهج، المنهج هو الطريق المسلوك الواضح البين، وهو دين التوحيد كما قلنا الذي لا يقبل الله من أحد سواه. أما الشريعة فهي كما ذكرنا لكم. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، فما هي الدعوة السلفية؟
ما هي؟
الدعوة السلفية.
الدعوة السلفية. نعم. الدعوة السلفية هي دعوة إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدعوة إلى الكتاب والسنة سميت سلفية لماذا؟ لأن الذين يعني جاءوا وساروا على هذا المسار اتبعوا من كان سابقا لهم، والسابق يسمى سلف، من سبق فهو سلف له، فمن هنا سمي السلفية. والمعنى أو المراد بهذه الكلمة السلفية بمعنى أنها تغاير الدعوات الخلفية، تغاير الطرائق الخلفية التي تركت الأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، ونحن متعبدون بهذا السلف الصالح. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا كما في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون، من هم السابق الأولون؟ بينهم الله جل وعلا في قوله من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الجميع النتيجة ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضاه جل وعلا عن السابقين الأولين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا بدون قيد ولا شرط، أما من جاء بعدهم فبشرط. لماذا؟ والذين اتبعوهم بإحسان، فلا بد أن يكون اللاحق على سنن السابق ماشيا سائرا مقتديا مهتديا متبعا غير مبتدع، فإن بدل وغير لم يحصل له الرضوان من الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولم يشترط فيهم شرطا، قال بعد ذلك والذين اتبعوهم بإحسان، والنتيجة الواحدة المشتركة للجميع رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذا فرضوانه عن السابقين الأولين مشروط ولا غير مشروط؟ أنا أسألكم رضوانه سبحانه وتعالى عن السابقين الأولين مكروه؟ لا، غير مكروه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تمام. ثم فريق آخر قال والذين اتبعوهم بإحسان، ثم جاء الجزاء للجميع، للسابقين وللتابعين اللاحقين، قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا فرضاه عن السابقين الأولين بغير قيد ولا قبض. لماذا؟ لأنهم سبقوا إلى الله جل وعلا على ما هم عليه من اتباع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله منهم ذلك. معنا؟ واضح؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تمام؟ والذين اتبعوهم بإحسان، لا بد من الاتباع لهم وبإحسان، أرأيت؟ ثم بعد ذلك قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي عن السابقين وعن التابعين بإحسان. فالتابعين لابد، يعني الذين جاءوا من بعدهم لابد أن يكونوا تابعين للسابقين، سائرين على نهجهم ليحصل لهم الثمرة الأخيرة التي يشاركون فيها السابقين، وهي رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الفوز بجنته جل وعلا. فإذا والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، المتبعون بإحسان هم السلفيون. سموا سلفيين لأنهم آخذون بفهم السلف الصالح من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله جل وعلا، فيقتدون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمونهما على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم أعمق هذه الأمة علما، وأبرها قلوبا، وأقلها تكلفا، وكانوا على الهدى المستقيم. فلذلك الذي يتبعهم يحصل له الهدى ويحصل له الخير، يحصل له الأجر العظيم والنفع العام في الدنيا والآخرة. فلهذا قيل فيهم سلفيون، سلفيون بمعنى أنهم ماشون وسائرون على طريقة أسلافهم، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين من بعد المهاجرين والأنصار ممن اتبعوهم بإحسان. عرفتم؟ السلف عندهم الأصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان من أهل الأثر والسنن المقتفون لطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولطرائق الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهؤلاء هم السلفيون، هؤلاء هم السلفيون، ودعوتهم هذه التي يمشون عليها هي الدعوة السلفية. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض حينما قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في رواية النساء كل ضلالة في النار في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وسند ذلك صحيح. فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نتبع ولا نبتدع، وحذرنا من أنه سيأتي اختلاف وفرقة، وما علينا إلا أن نتبع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. فأرشدنا إلى أن نتبعه ثم نتبع أصحابه من بعده، لا سيما الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا هذه هي كما قلنا لكم السلفية. السلفية هي الطريقة التي سلك فيها أصحابها الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان على نهجهم. عرفتم؟ هذه هي الطريقة السلفية، وسميت السلفية لأنها تقتدي بمن مضى، لأن أهلها يقتدون بالأسلاف السابقين المتقدمين، وكل من سبق وتقدم فهو سلف، كل من تقدم فهو سلف. سميت السلفية ضد الخلفية لأنه لا منهج لها ولا طريق لها تسير عليها إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لكم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فهذا خير الطريق، خير الطرائق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبيل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا الله جل وعلا بأن نسلكه. وإن اختلفت تفاسير المفسرين فيه، فمن قائل هو دين التوحيد، من قائل هو دين الإسلام، من قائل هو القرآن، قائل هو القرآن والسنة، من قائل هو شهادة لا إله إلا الله، إلى غير ذلك. هذه الخلافات لا تضر، لأن من اختلافات التنوع واختلافات التضاد، فكلها لا تعارض بينها. إذا قلت إن الصراط وأن هذا صراط مستقيما هو التوحيد صحيح، إذا قلت هو دين الإسلام صحيح، إذا قلت لا إله إلا الله صحيح، إذا قلت هو القرآن صحيح، كله صحيح، كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد، لا تعارض بين هذه الأقوال. فالله سبحانه وتعالى وصانا بهذا الطريق، قال ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فالسبيل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو طريق أهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة، والسلفيون سائرون عليه إلى يوم القيامة، وهم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، كما تواترت بذلك النقول عن أئمة الإسلام من المحدثين الصحابة التابعين وأتباعهم وأتباعهم وأئمة القرون الثلاثة المفضلة. الحاصل هؤلاء هم السلفيون بارك الله فيكم، ودعوتهم هذه إلى الأخذ والالتزام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هذه هي الدعوة الأصيلة. من هنا سموا بالسلفيين، سموا بالسلفيين. نعم.
السؤال الثالث، ولعلك أجبت عليه السؤال السابق، لكن يسأل السائل يقول ما معنى السلفي ومن هو السلفي؟
هذا السؤال لعلنا تفرقنا له فيما مضى. السلفي هو الذي يسير على طريق السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا، والمراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على طريقه. سلف نسبة إلى سلفه الذين تقدموا، كما قلنا لكم في قوله تعالى والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا هو السلف، سلفي الذي اتبع سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال الراوي لا أدري أقالها مرتين أو ثلاثة. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أول الناس في ذلك، ثم بعدهم من جاء من تلاميذ من التابعين وأتباعهم، ثم الأئمة المهديين المعروفين بالدين والاستقامة والورع والتقوى والخوف من الله والاتباع للسنن والذب عن الدين والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى في سبيل ذلك ونشر دين الإسلام، مقاومة أهل البدع والأهواء وقمعهم ونشر السنة وإعلائها وإشهارها وإظهارها. هؤلاء هم السلفيون، فمن سار على هذا الطريق فهو سلف، ومن مشى على هذه الطريقة وهذا المنهج فهو سلف، آخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لأنهم أعلم الناس وأتقى الناس لله جل وعلا وأبر الناس قلوبا، كما سبق معنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال عبد الله المسعود من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، يعني الصحابة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم فاتبعوهم وعرفوا لهم قدره. ويقول عليه رضوان الله كما خرج ذلك الدارمي والدالكائي، يقول من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، من كان مستنا فليستنى بمن قد مات. من هم الذين يقصدهم؟ يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال ويقول أيضا روي عنه أنه قال لا تقلد دينك الرجال، وإن كنت لابد فاعلا فبمن قد مات، يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين أفضلوا إلى الله جل وعلا وهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول إن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني الصحابة. فمنهم من قضى نحبه، يعني ماتوا على وفائه بعهده لربه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الجميع الذين مضوا إلى الله بأن ماتوا موتا طبيعيا أو قتلوا، أو الذين بقوا إلى حين نزول هذه الآية مدحهم الله جل وعلا بقوله وما بدلوا تبديلا، الماضون والباقون لم يبدلوا تبديلا. فمن وصفهم الله ومدحهم وأثنى عليهم بهذا وجب عليك أن تتبعهم وأن تسير على منهاجهم. فمن سار على هذا الطريق فهو السلف، من أخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وترك التعصب للآراء ولأقوال الرجال، فهذا هو السلفي، هذا هو السلفي. نعم. ما في بأس، لا بأس به، بل هو تسمية شرعية شريفة، لا بأس بذلك، بل هو تسمية شرعية صحيحة شريفة. والتسمي به من باب التميز عن أهل الأهواء والبدع والمخالفة، المعروفين بالمخالفة الطريقة النبوية الصحيحة الواضحة المستقيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليها، وهي البيضة ليلها كنهارها لا يجب عنها إلا هالك. فالانتساب إليها سلفي، والتسمية بها سلفية، للطريق المنهج سلفي، والدعوة سلفية، ومن كان على هذا المنهج فهو سلفي، ولا يضره ولا عيب عليه من أن ينتسب فيقول أنا سلفي، بل هي نسبة كما قلنا سليفة كريمة يجب أن تقبل منه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
ما هو الفرق بين المنهج والمذهب، وما هي العلاقة بين الدعوة السلفية والمذاهب الأربعة؟
المنهج كما قلنا هو الطريق المسلوك، وهو دين التوحيد كما قلنا لكم في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا المنهج كما قلنا لكم هو الطريق، والشرعة هي الشريعة التي فيها الأوامر والنواهي والأحكام من حيث الحلال والحرام والواجب والمندوب والمباح والمكروه إلى غير ذلك. الحاصل أن المنهج سبق بيانه، وأما المذاهب فهي المذاهب الإسلامية الفقهية المعروفة والمكتشرة منها التي انتشرت بين الناس هي المذاهب الأربعة. والمذاهب الأربعة هذا من باب الاختلاف في الشرائع، من باب الاختلاف في اجتهاد العلماء في الأحكام الشرعية، لا من باب اختلافهم في العقائد، فعقيدة مالك رضي الله عنه هي عقيدة الشافعي رضي الله عنه، وهي عقيدة أحمد رضي الله عنه، وهي في الجملة عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان أبو حنيفة عنده بعض الأخطاء انتقده فيها بعض العلماء، لكن في الجملة عقيدة الأئمة الأربعة ما بينهم اختلاف، بمعنى أن هذا كما ترونه الآن بين الناس يكون هذا له طريقة صوفية يخالف الطريق الثاني في طريقته والثالث في طريقته والرابع في طريقته، أبدا، كلهم على التوحيد، كل أئمة الأربعة على التوحيد، وإنما هذا الاختلاف منهم رحمهم الله في فهم النصوص، في فهم نصوص الشريعة. أما الطريق المنهج الذي هم عليه هو طريق أئمة الإسلام واحد، ما اختلفوا في دين الله سبحانه وتعالى، في التوحيد ما اختلفوا أبدا، طريقتهم واحدة في هذا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالمنهاج كلهم على منهج واحد، على طريق واحد، على سبيل واحد، والسنة كلهم معظمون لها، كلهم متفقون على الأخذ بها، داعون إلى ذلك، موجبون على الناس ذلك، كما قال أبو حنيفة رحمه الله، كما قال الإمام مالك، كل من يأخذ من قولي يترك إلا صاحب هذا القبر، إذا رأيتم قولي يخالف قول صلى الله عليه وسلم فاضربوا عرض الحائط، وكذلك روي عن أبي حنيفة، وكذلك روي عن الإمام أبي الشافعي وغيرهم، كلهم على هذا المنهج، كلهم على هذا المنهج، فمنهجهم واحد. وأما هذا الاختلاف في المذاهب التي نقلت عنهم فهو من باب اجتهادهم رحمة الله عليهم في فهم نصوص الشريعة، في فهم نصوص الأحكام، عرفتم؟ فكون هذا يخالف هذا في فهمه، ولذلك جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، حديث ابي جحيفة، دون الناس؟ فقال لا، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء رضي الله تعالى عنه، إلا قال ما كان في هذه الصحيفة. قال وما فيها؟ قال العقل وفساد الأسماء. والحال المدينة حرم ما بين عائل إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف العدل إلا فهم آتاه الله سبحانه وتعالى عبدا مسلما في كتاب الله جل وعلا. فهذا من باب اختلاف فهومهم رحمهم الله تعالى الصحابة، أن حصل بينهم بعض الاختلاف في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام، أما طريقهم وسبيلهم وسنتهم فهي واحدة. ولهذا الذي يظلم ويلبس على الناس ويقول الصحابة اختلفوا وما ضلل بعضهم بعضا، نقول له يا مسكين يا مسكين يا مسكين، هل الصحابة اختلفوا في العقيدة وكانوا كل منهم على منهج في العقيدة وعلى طريق في العقيدة؟ لا، كلهم على منهج واحد، على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزله الله جل وعلا عليه في كتابه وفي سنته صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في الأحكام، نعم في الفهم، ما خص صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما آتاه الله عبد المخلص في كتاب الله جل وعلا. فالفهوم تختلف، وأسباب اختلاف العلماء في الأحكام، هذا له فتوى وهذا له فتوى وهذا له فتوى وهذا له فتوى، هذا مبني على أمور بينها أهل العلم، ومن أحسن من بينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين فيه أسباب الخلاف بين الأئمة الأربعة، وهذا ينطبق عليهم وعلى غيرهم. فالخلاف رضي الله بين هؤلاء رضي الله عنهم ليس هو من باب اختلاف التضاد، وليس من باب اختلاف الهوى، بل كل واحد له وجهة نظره، وله مأخذه من الأدلة، وله منزعه من الأدلة، وله توجيهه من الأدلة. فخلافهم رضي الله عنهم جميعا من الخلاف السائر، من باب اختلاف الفهوم، وهم متفقون على أصل الدين، كلهم على دين التوحيد وعلى المنهج الصحيح وعلى الطريق الواضح البين الذي لا وجود فيه ولا التواء ولا لبس ولا غموض. نعم، فالعلاقة والعلاقة بين المذاهب الأربعة وبين الدعوة السلفية، يقول إن الدعوة السلفية تحترم الأئمة الأربعة وتثني عليهم وتبجلهم وترفعهم في مكانهم الذي يجب، تجعلهم في المكان الأجل حيث الاحترام والثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم ومعرفة سابقتهم في الدين وما لهم من خدمة الشريعة المطهرة وما قاموا به من تدين الأحكام في هذه الشريعة الغرة في باطنها وبيانها والاستدلال عليها والتأليف فيها والتصنيف في ذلك. كل هذا يعرفه السلفيون الأئمة الأربعة. الذي ينقصونه ويحاربونه هو التعصب الجميل، التعصب الجميل لشخص منهم بعد أن يعلم الدليل، ومع ذلك يبقى الإنسان متعصب لإيمانه. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإن رجال نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. ويقول مالك رضي الله عنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القول، وأشار بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام، ويقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يؤخذ قوله جملة واحدة ولا يرد منه شيء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. أخلاق الداعية السلفي يجب أن تكون أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كما تطرقنا وأشرنا إلى طرف منها وإن لم يكن السؤال فيها. يجب أن تكون أخلاقه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى الله سبحانه وتعالى قال في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فالله جل وعلا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العزيز المبارك الذي أوحاه إليه جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن خلقا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يغضب حيث يغضب ويرضى حيث يرضى. قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. حافظ فيه الأوامر وفيه النواهي، فبه تخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب على الداعي السلفي أن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون هينا لينا خافضا جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، كما قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ففيه مؤمنين تحصل فيهم فسق ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يفلت معهم الواجب حيث ينصح ويوجه ويغلب عليهم حيث يستحقون الإغلاظ، ويرفق بهم حيث يجب الرفق، ويلان معهم حيث ينبغي اللين، ويدفون ويهجرون حيث يجب الهجر إذا كان فيه منفعة وتأديب لهم، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هجر بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. الحاصل الواجب على الداعي السلفي أن يتخلق في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه جاء بها هذا الكتاب كما قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة تقول: كان خلق القرآن. فمن خلقه عليه الصلاة والسلام لينه ومباسطته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وتودده إليهم وتحببه لهم وتأليفه لهم واللين لهم حيث ينبغي. وكذلك من أخلاقه أيضا عليه الصلاة والسلام الغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان ينتقم لنفسه أبدا، ولكن إذا انتهكت محارم الله فإنه ينتقم يغضب لله جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا، وأي منكر وأي ضلال حينما ينتهك أعظم شيء أمر الله به ويرتكب أعظم شيء إنها الله جل وعلا عنه، فتنتهك حرمة التوحيد وترتكب حرمة الشرك وتسلك وتنتهك، وهذا الداعية كافي لا يغضب ولا يتحرك ولا يحس ولا يشعر ولا يتكلم، فما ينبغي له هذا، لا ينبغي له، لا ينبغي، بل لا يجوز لهذا الداعي أن يشكر إذا رؤي محارم الله تنتهك، وأعظم شيء أمر الله به وأعظم شيء إنها الله عنه هو الشرك، وأعظم شيء أمر الله به هو التوحيد. فإذا انتهت هذا الأمر التوحيد، وهذا الداعي الذي يزعم أنه داعية يزعم أنه متبع النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر، فإنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج بأصحابه إلى حنين، حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، لما مروا بالمشركين وهم ماذا؟ حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه لما مروا بالمشركين وهم ماذا؟ وهم لهم شجرة ينوطون يعكفون حولها وينوطون بأرض الحجر، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت نبي إسرائيل لي موسى: اجعل لنا إلها كما لك آلهة. هل الصحابة رضوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، إنها السنن. يقول حافظ ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد عند هذه القصة، قال: وفيه مشروعية الغضب عند التعليم، فيه مشروعية الغضب عند التعليم، ذكر هذا في زاد المعاد من فوائد المستقاة المجلد الثالث لما تكلم على غزواته عليه الصلاة والسلام، قال: فيه مشروعية الغضب عند التعليم. الآن بعض الناس إذا غضب المعلم بخطأ فادح من الطلاب أو من يعلمهم يرونه غير ناجح في التربية، فاشل، هذا غلط، هذا من جهلهم بالسنة. فيه مشروعية الغضب عند التعليم والإنكار، شدة الإنكار عند التعليم. قال: الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده كما قال ابن إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. الصحابة رضي الله عنهم ما قصدوا هذا أبدا، ولم يسألوا هذا السؤال السابقون الراسخون في الإيمان السابقون الأولون، فإنما ربما يكون سالم سنة الفتح لأنهم حديث عهد بذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا لا نصبر، والآن نحن طالعين لمقاتلة العدو ونحن بحاجة إلى تكثير العدد، ولا إذا رجعنا إن شاء الله تعالى وانتصرنا بعدين نصحح لهم المفاهيم. كما كنا نقول للإخوان في أفغانستان وكنا بالقبور تشاد ويتبرك بها ويقاف بها وتزار تعظم من الله جل وعلا، قالوا نحن الآن نتحد ضد الروس. إذا جاء بعد ذلك الكلام إذا خرج الروس وهزمناهم بعد ذلك نحن ندعو للتوحيد، وهزموهم انظروا الحال، القبور ما ازدادت إلا رفعة والناس ازدادوا تقاتلا فيما بينهم، لأن هذا القتال ما قام لوجه الله والله أعلم، كأنه والله أعلم ما قام لوجه الله ولا قام لنصرة التوحيد، وإنما دفاعا عن وطن وطنية وعقبية ما المراد منه إعلاء كلمة الله جل وعلا. فالحاصل الدعوة إلى الله جل وعلا حتى في جهاده الإنكار لهذا الأمر العظيم الذي جاءت به الرسل جميعا، أمر الشرك الإنكار على أهله، هذا أوجب شيء على العباد، أوجب ما أوجب الله على الأول ما أوجبه الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذه القبور والأضرحة التي تعبد من بالله طواغيت، فإن كان أهلها خالصون لا يرضون بذلك فالطاغوت هو الشيطان والشياطين من الإنس الذين يحسنون للناس عبادة هذه القبور، كما قال ذلك الإمام العلامة ابن القيم وذكر عنه الإمام العلامة بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في المجيد شرح كتاب التوحيد. إذا كان المقبورون هؤلاء من الصالحين لا يرضون بهذا الفعل معهم فليسوا بطواغيت، وإذا كانوا أنبياء فليسوا بطواغيت، حاشاهم ثم حاشاهم، وإنما الطاغوت الذي دعا الناس إلى عبادتهم وزين للناس عبادتهم من البشر ومن الجن ومن الشياطين، عرفتم؟ فلا يختلط علينا هذا بهذا. فالحاصل أعظم ما أمر الله جل وعلا به هو توحيده، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك به سبحانه وتعالى، فيجب الاهتمام به. إذا رأيت الداعية يتنكب هذا ويرى الشرك يصرخ به بين ظهرانيه أو في بلده أو في منطقته، قبور تعبد من دون الله جل وعلا يطاف بها يتبرك بها يتمسح بها ينذر لها تسد الرحال إليها تدعى من دون الله تقصد بكثير الكروبات إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات ورفع الكروبات، هذا هو الشرك الذي بعث الله به جميع بعث الله جميع الأمم الأنبياء في جميع الأمم لمحاربته. إذا سكت الداعي عن هذا فهذا مخالف لخلق النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف له في طريقته، مخالف له في دعوته. كذلك الآن نجد من المخالفة لخلق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة تعظيم المنكرات أشد من الشرك والتهاون في الشرك مع أهل الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل فبال في المسجد فقام به الصحابة رضي الله عنهم قاموا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجرموه، يعني لا تقطعوا بوله لا تروعوه فيتقطع بوله فيهرب فينجس أمكنة متعددة في المسجد، يقوم بوله ما انتهى يبول هنا ويبول هنا وهو يجري، أليس كذلك؟ فتحصل المفسدة في أكثر من موطن، هكذا ولا لا؟ تحصل المفسدة في أكثر من موطن، تحصل النجاسة في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان، لا لا تجرموه لا تقطعوا بوله خلوه اتركوه، عظيم في نظر الصحابة عظيم. فتركوه حتى انتهى من بوله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الجنوب للماء، ثم قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول الغائط وإنما هي ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله. فكان عليه الصلاة والسلام نعم المعلم الرفيق لأمته عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله منك له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لكن عند الشرك ماذا قال؟ الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال ابن إسرائيل لموسى، فرق بين هذا وهذا. فالمعصية أهون من الشرك أخف من الشرك، أليس كذلك؟ جاء الرجل الذي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن تأذن لي في الزنا، استعظم ذلك الصحابة فهون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أترضاه لكذا أترضاه لكذا، وقد يعذب له محارم أمه ابنته أخته عمته خالته إلى غير ذلك، ويقول لا كذلك الناس لا ترضى لأمهاتها ولا لبناتها ولا لأخواتها. فعلمه عليه الصلاة والسلام بالطريقة المشروعة الملائمة، وما بطش به عليه الصلاة والسلام ولا قام في وجهه. الحاصل ترون من هذين النموذجين في المعاصي والنموذج السابق في الشرك غضب النبي صلى الله عليه وسلم متى يقول ورفقه متى يقول، ويقول عليه الصلاة والسلام كما حديث المسند لما قال له شخص ما شاء الله وشئ، هل أجعلت لله ندا؟ ما شاء الله وحده، رضي عليه الصلاة والسلام. كان إذا ذكر البدع وشأنها والتحذير منها يعلو صوته ويحمر وجهه وتبرز عيناه ويرتفع بهذا صوته وكأنه منذ الجيش طبحكم ومسيأكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، يعني صوت في ذلك، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدعة لم تحدث بعد، ومع هذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها بهذه الشدة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فترى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يغضب عليه الصلاة والسلام المحدثات والبدع، حذر منها ويغضبه لم تقع في مجتمعه عليه الصلاة والسلام، فكيف لو رآها صلى الله عليه وسلم. فالواجب إذن أن يقتدي الداعية إلى الله سبحانه وتعالى السلفي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هينا حيث ينبغي أن يكون هينا، ولينا حيث ينبغي أن يكون لينا، وأن يكون شجاعا حيث يجب الشجاعة، وأن يكون قويا حيث تجب القوة. عرف؟ فذلك لما جاءوا يشفعون عند النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المخزومية، ووسطوا حبه وابن حبه أسامة بن زيد، من يجرؤ أن يكلمه فيها إلا حبه وابن حبه؟ من هو أسامة بن زيد؟ يعني له مكانة في الإنسان الغلة، يطمع أن يقبل شفاعته. فلما جاء أنكر عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وهذا التصرف، فقال إنما أهلك من كان قبلكم، قام خطيبا في القوم غاضبا، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد حاشاها رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها، فضل عليه الصلاة والسلام هنا. كذلك لما خرج على القوم من حجرته وهم يتمارون في المسجد في القرآن يتجادلون فيه، خرج مغضبا كما تقول عائشة، كما خرج ذلك أبو داود في سننه في السنة وغيره، كأنما فتئ في وجهه حب الرمان، يعني محمر من الغضب. قال أبهذا أمرتم؟ عليه الصلاة والسلام لا بهذا أمرتم، فضرب القرآن بعضه ببعض، ولا بهذا كلفكم الله جل وعلا، غضب. كان هذه طريقة شر، يضرب كتاب الله جل وعلا بعضه ببعض، الكتاب بعضه يصدق بعضه. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فالحاصل الواجب على الداعية السلفي أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، فيكون هينا لينا، هينا في غير ضعف، لينا في غير ضعف، قويا في حق الله سبحانه وتعالى، قويا في القيام بأوامره في غير فظاظة، لا يكون فظ في قوته فينفر الناس، قويا في غير فظاظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان، فيجب أن يقتدى به في أخلاقه كلها، وأن يقدم ما قدمه ويؤخر ما أخره، فيبدأ في الدعوة بما بدأ به عليه الصلاة والسلام ويؤخر ما أخره عليه الصلاة والسلام. يا معاذ إنك تقدم على قوم كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، رواية أنهم أجابوا لك لذلك، فأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. الحديث فبدأ بهذا في الدعوة، وكل داعية يدعي أنه على طريق السلف يجب عليه أن يقتدي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه وفعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، تراهم ركعا سجدا فيما هم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فيما هم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع الآيات. فالحاصل هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فليقتدي الداعية السلفي، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا ذكر الله جل وعلا كثيرا وقف عند أوامره تدبر الأوامر تدبر النواهي، فإنه حينئذ يكون وقافا مقتديا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نقوم بالدعوة السلفية في بلادنا خاصة إن كنا قليلين؟
الدعوة السلفية هي منهج الله الحق، وهي منصورة بإذن الله، وأهلها منصورون وإن كانوا قلة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لا يستخلفنهم في الأرض. الذين آمنوا لا بد من الإيمان، إيمان شرط، إيمان بالله جل وعلا حق الإيمان، إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، توحيد العبادة، إفراده جل وعلا فيها دون ما سواه. آمنوا أفردوه سبحانه وتعالى بأسماء بما يجب له من أسمائه وصفاته كما ينبغي كما يليق به على جلاله كما يليق بجلاله وعظمته، فصفوه وسموه بما وصف به نفسه وسمى به نفسه بكتابه أو وصفه به أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وعد الله الذين آمنوا منكم الإيمان لابد أول الإيمان وعملوا الصالحات يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ شرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا من بركة التوحيد، هذا من بركة التوحيد. فإذا علم الله جل وعلا من العبد الإخلاص والصدق والصبر والقيام بهذه المهمة العظيمة فإن الله جل وعلا ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا شيء أعرف من التوحيد. رأس المعروف التوحيد، ولا منكر أعظم من الشرك، أنكر المنكرات وأفضعها الشرك لله جل وعلا. فإذا أمروا بالمعروف ورأسه توحيد الله جل وعلا ونهوا عن المنكر وأقبحه وأفحشه هو الشرك بالله جل وعلا فإن الله جل وعلا ينصرهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء يبشرون بالنصر والتمكين والتأييد والعزة. الله سبحانه وتعالى يقول بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالحاصل على الإنسان أن يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة الحقة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا أولا، إفراده بالعبادة، إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، ثم إفراده بما يجب له من الأسماء والتوحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك الالتزام بما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة وأحكامها صغيرها وكبيرها حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، فإن الله جل وعلا ينصره ويؤيده. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بالفضل العظيم. الحاصل على المرء أن يتقي الله جل وعلا ويصبر ويحتسب، والقلة ليست إلا في فترة محددة، وإن شاء الله يفتح الله على يديه. وإن استمر وهو على الحق وما معه إلا قلة فهذا خير. فالعبرة ليست بالكثرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الحديث الصحيح لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه ما تسوفت للإمارة إلا ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه إذا أعطي هذه الراية فهي شهادة له من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم، فهذه الشهادة يفرح بها عمر، فما تسوف للإمارة وما تسوق لها البر وما تسوق لها إلا تلك المرة. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبح القوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن علي فأخبره أنه يشتكي، يعني وجع، يشتكي من عينيه الرمز الاحمرار هذا الذي يأتي في العينين، الرمد هذا تعرفونه، الرمد إذا احمرت عينا الإنسان وكثر القدى فيها وأصبح منتفخة نوعا ما، تعرفون هذا المرض، هذا الرمد. فكان يشتكي رضي الله عنه من الرمد في عينين، فجاء به إليه عليه الصلاة والسلام فبصق في عينين، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد من بعده أن يأتي بمريض في عينه ثم يدخل فيه، لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أودع الله فيه صلى الله عليه وسلم في جسده الشريف من البركة وفي ريقه الطاهر من البركة. فبصق في وجهه وفي عينيه رضي الله تعالى عن تبري. جاء في بعض الروايات عن علي أنه كان يشتكي الصداع أيضا، قال فوالله ما أصاب لي من ذلك شيء أبدا، هذا من بركته عليه الصلاة والسلام. ثم دفع إليه الراية وأمره أن يقاتل أهل خيبر وأخبره أن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ثم قال لها الشاهد معنا في آخر الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير النساء من سمر النعم. فأنت لو هدى الله سبحانه وتعالى لو ما يهدي الله إلا على يدك إلا زخطة واحدة، خير النساء من سمر النعم، النعم وهي الإبل المعروفة عند العرب أحب شيء عندهم الإبل، ولا يزالون إلى الآن، وإن سكنوا القصور وإن نزلوا الفلل وإن نزلوا المنازل الفارهة إلا أنهم لا يتركون هذه، متعلقة قلوبهم بها إلى الآن. فإذا ما نزلت الأمطار رأيتهم في البوادي يتبعون أغنامهم، يتبعون إبلهم مع رعيانها، يتلذذون بالنظر إليها والشراب منها، يفاخرون في اشترائها بالآلاف المؤلفة من أثمان لأنها محبوبة لهم. فلأن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حمر، يعني جمع الحمراء من النعم، فالعبلة ليست عبرة، فعليك أن تدعو إلى الله جل وعلا بالحسنة والموعظة الحسنة وأن تجادل بالتي هي أحسن. ومن يستحق الجدال بالقوة أغلظ عليه، أغلظ عليه، إذا جاء وقت الجدال بالقوة وجادل بالقوة جادله بالقوة. يعني قد يكون هناك من الناس معاندون أهل أهواء يحتاجون إلى الإغلاظ عليهم، أهل بدع يحتاجون إلى الإغلاظ عليهم، لأنهم هم يغلظون على عباد الله المؤمنين ويرمونهم بالسهم وما هم منه برعاء ويشوهون منهج الله الحق. فالواجب أن تدعو إلى الله جل وعلا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، سليم حيث ينفع الدين، وترفق حيث ينفع الرزق وينبغي الرزق، وتشتد حيث ينبغي الشدة، وتغلظ حيث ينبغي الغلظة. فمن زعم أن الإسلام هو دين الرزق، دين الليل الدائم، هذا غلط. الإسلام دين الرزق، وقد يكون من الرزق والرحمة في الإنسان أن تقطع يده فتطهره من ذنبه من معصيته، قد يكون من الرزق والرحمة في الإنسان أن تقيم عليه حد الجلد فتطهره من معصيته فيبقى الله سبحانه وتعالى قد تاب، وهكذا. فالحاصل ينبغي للداعية أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وإن كانوا قليلين يبدأ فيهم بالدعوة إلى الله جل وعلا على منهاج النبوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فسبحان الله وما أنا من المشركين. لا تغرنك يعني الكثرة والجموع فتطلبها وتتناجل عن أصل الأصول وتفرق فيه وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وتقول إذا كثر الناس وصاروا معي بعد ذلك أنا آمر عنها وأقوم بالدعوة إلى التوحيد، لا على باطل. فإن قريشا قد اجتمعت وقالت لأبي طالب إن أراد ملكا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ملكناه، وإن أراد مالا أعطينا حتى يكون أغنانا، وإن أراد زواجا أنكحناه أفخر وأشرف وأدنى نسائنا. فجاء يعرض عليه عليه الصلاة والسلام، قال والله يا عم لو وضع الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لا تركه حتى يضر الله أو أهلك دونه. إيش هذا الأمر؟ تكشيف القوم وعيب آلهتهم وذمها، ذم آلهة قريش وعيبها وتكشيفها واحتقارها، وبيان أنها لا تغني عنهم من الله شيئا، وأنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، وأن من يفعل ذلك فهو أحمق ونحن ذلك. عرفتم ولا لا؟ لو أراد ملك يعطوه الملك، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليكون ملكا، وإنما عبد الرسول، هذا أشرف مقاماته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، خير بين أن يكون ملكا ملك الرسول وأن يكون عبد، اختار أن يكون عبد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أراد الدنيا والجاه والعز والسلطان من أول وهلة على أن يتنازل عن دعوته لا أعطته قريش وتكسب هي السكوت. إلا الداعي إلى الله بحق يريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يريد هداية الناس، حريص عليهم. قد جاءت رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرض العظيم. لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمنين، لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تطيع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الآيات في هذا كثيرة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عاتب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم لما طمع في إيمان بعض رؤساء قريش ولكنهم اشترطوا، قالوا: اترك هؤلاء الضعفاء، هؤلاء المساكين، هؤلاء كذا، اطردهم من مجلسك ونجلس معك. فعاتبه الله جل وعلا. فالحاصل الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ويوحد الله جل وعلا، يفيده بالعبادة، يقوم بأوامره، هذا محبب إلينا ونحن معه، وإن كان من أقل الناس نسبا أو ضعفهم نسبا، ومن أقلهم جاها، من أقلهم مالا، فهو أحب إلينا من أشرف الناس وأعلى الناس وأغنى الناس وأوجه الناس وأقوى الناس، إذا كان محاربا لله ورسوله أو معاندا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو تاركا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مفرقا في أوامر الله ورسوله، هذا ما هو بشيء عندك. فالحاصل: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالحاصل بارك الله فيكم، هذا هو الواجب. الواجب أن يقام بالدعوة إلى الله جل وعلا، ويبدأ بما بدأ الله به جل وعلا في كتابه. أول ما بدأ الله به هو الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نهاية الآية ماذا؟ وسبحان الله، أي تنزيها لله وتعظيما له عما لا يليق به مما وصفه به الكافرون والجاحدون والظالمون علوا كبيرا. وما انا من المشركين من اهل الشرك، براءه من الشرك واهله، فلا بد ان يتبرا المسلم من اهل الشرك واهله، لا بد ولايه والبراءه من الشرك واهل الشرك، ولايه التوحيد واهل التوحيد، هذا من شروط لا اله الا الله. لذلك يقول الشيخ حافظ رحمه الله عليه: هذا الولا والبراء فيها لها عمد، يعني الولاء والبراء لا اله الا الله عمودان معروفان، فيه نوال أولي التقوى وننصرهم، وكل أعدائه إنا لهم لعدو، نوال أهل التوحيد وننصرهم، وأعداء التوحيد نحن أعداؤهم، فإن كانوا من بني جلدتنا وإن كانوا في عائلاتنا ولو كانت أعيننا خلعناها. أعداء الله وأعداء رسوله يجب أن نعادوا، أهل الشرك يجب أن نعادوا، أن يتبرأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخلص الكافرين. البراءة من الشرك وأهله هذا أمر واجب مطلوب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذه العروة الوثقى، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو أول ما افترضه الله على العباد، أول ما افترض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولذلك تقدم في الآية قال: ومن يكفر، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ما تنقطع ما تنكسر. الله سميع عليم. فهذا هو الواجب، الواجب ان تبدا بالدعوه لتوحيد الله، وان تصبر وان تحتسب ولو كان الاتباع قليل، فابدا فيهم، واذا علم الله منك الصدق والاخلاص فان النصره من الله جل وعلا لك. كتب الله: لاغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبه الامور. فيقول سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. ومن ينصر الله جل وعلا باقامه توحيده والدعوه اليه فليبشر فانه منصور. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. فسبق من الله جل وعلا الوعد بالنصر لمن ينصره سبحانه وتعالى. فعلى المرء ان يصبر ويحتسب ويقوم بالدعوه وان كان في قله، فيسلك الطرائق التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها الناس، وفي الوقت نفسه لا يغر بها نفسه، لأن الداعية من خلقه أنه حريص على هداية الناس، من أخلاقه أنه حريص على هداية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على هداية الناس. فالداعي يحرص على أن يستقيم الناس على أمر الله جل وعلا، يحرص على أن ينقذهم وأن يخلصهم من الهلاك والرجع يوم القيامة، وذلك ببقائهم على الشرك، وهو حريص على أن يخرجهم. فينبغي له أن يسلك الطرائق التي تنجح بها دعوته، ولكن لا يتنازل عن أصل الأصول الذي هو توحيد الله جل وعلا، ولا يتهاون فيه ولا يتساهل فيه ولا يلين للمشركين ويقدم لهم التنازلات والجدع الصوفية القبورية وغيرهم. لا، عليهم يدعوهم بالله والرفق، فإن لم يجد معهم ذلك فإن رأى منهم قبولا فليستمر، وإن رأى منهم إعراضا وقدودا ومحاربة عليه أن ألا يلين، أن يكف على اللين، وأن يجاهد وأن يجالد وأن يصبر وأن يحتسب. كتب الله لأغلبن على ورسلي إن الله قوي عزيز. فينبغي أن يصبر وأن يحتسب، والله سبحانه وتعالى قد وعده بالنصر والعاقبة للمتقين. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والعاقبة للمتقين. فبإذن الله سبحانه وتعالى النصر لك، ولو كان الذين معك قليل، ولو كان ضعفاء، ولو كانوا أيضا ليسوا بوجهاء في أقوامهم، لكن عليك أن تكون سائرا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كما أسلفنا. نعم.
سؤال الأخير لفضيلة الشيخ، يقول السائل كيف نتعامل مع الجمعيات الأخرى في الدعوة، خاصة إذا كان عندهم أخطاء في العقيدة والأخلاق وأخطاء أخرى؟
كيف
نتعامل مع الجمعيات والجماعات الأخرى؟
الجماعات الأخرى
خاصة إذا كان عندهم أخطاء في العقيدة.
جماعات، نعم،
العقيدة وأخلاق وأخطاء أخرى.
أما أنا الذي أدين الله جل وعلا به وأعتقد أن هذه الجماعات لا يجوز التعاون معها، لأنها كلها تجمع على البدع، كلها تجمع على البدع، والتي لا تهتم بالتوحيد فلا خير فيها. فأكثر هذه الجماعات، بل ما نعلم جماعة تهتم بالتوحيد، التوحيد الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وجاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما نعرف من يهتم به من هذه الدعوات القائمة إلا أهل السنة، أنصار السنة، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث. وأما الباقون فإنهم وإن لبسوا هذا اللبوس إلا أنهم سرعان ما ينسفه ويتبين. نحن نتعاون معهم في حالة واحدة، إذا ما هجم عليهم العدو الكافر نحن نتعاون معهم. أما الذي رأيناه منهم، فالذي رأيناه منهم على مدى هذه السنين هو محاربة الدعاة إلى التوحيد، والطعن فيهم، وتشويه سمعة علمائهم، والطعن في نياتهم ومقاصدهم وأغراضهم، والتدخل في قلوبهم ورميهم بالسوء والبهتان. هذه الجمعيات أو الجماعات الإسلامية، أولا كلمة الجماعات هذا خطأ، كلها فرق والجماعة هي واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالسرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. قال هم الجماعة، فالجماعة واحدة، وأما الباقي فهي فرق، كلها فرق بارك الله فيكم. فهذه الجمعيات أو هذه الجماعات على ماذا نتعاون معها؟ على ما يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيما نحن نختلف. إن كان خلافنا كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة في مسائل الفقهية، لا، الأمر هين. لا، أما هذه الجماعات القائمة على الساحة الآن التي تسمي نفسها الجماعات، ونحن وإن كنا لا نقر بهذه التسمية ولا نعترف بها وننكرها، إلا أننا نتكلم بها من باب أنها التي غلبت على الساحة، ومن باب استعمال اللفظ المشهور، وإلا الجماعة واحدة وهذه فرق. فأقول إن هذه الجماعات تتسع لجميع المبتدعة حضورهم، والسلف لا تتسع حضورهم له، وهذا أمر مجرد، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، فأنا أحكي تجربتي ومعرفتي. هذه الجماعات لا تقبل إلا من كان معها على خطها، وأن يفهم الإسلام ضمن فهمه، كما نفعل هذا حسن البنا، وهو مثال واحد، نفعل هذا حسن البنا في الأصول في العقائد الإسلامية، بين أنه لا يمكن للإنسان الذي ينضم إليهم إلا أن يفهم الإسلام ضمن فهمهم ضمن الإسلام ضمن الأصول العشرين، إذا ما فهم الإسلام ضمن الأصول العشرين فليس له ولا يمكن أن يكون له. عرفتم أن هذا الكلام ليس من أكياسنا ولا من جيودنا وإنما من كتبهم بارك الله فيكم. فالحاصل هذه الجماعات الذي أعرفه منها أنها كلها لا تقوم على السنة، وإن ادعت السنة في فترة إلا أنه سرعان ما ينتشر أمرها. نعم عندها بعض السنن، لا نقول إنها ما عندها ولا سنة، عندها بعض السنن، ولكن أصل الأصول رائع عندها وهو توحيد الله جل وعلا ومتابعة السلف رضي الله تعالى عنهم في ذلك، متابعة السلف رضي الله تعالى عنهم في ذلك. وإن حصل ادعاء لهذا من جمعية برمنغهام أو من جمعية المنتدى الإسلامي فنحن نقول وإن أظهروا السنة إلا أنهم يعني في جانب من جوانب العقيدة يكون نحو يعني منحرفا وخطا منحرفا في مسألة التعامل مع الولاة ومع العلماء ولاة الأمر، ينحون نحو الخوارج ونحو التكفيريين، هذا أمر خطير جدا ينبغي التنبه له. وإن سميت مجلتهم بالسنة وإن سميت بالحكمة وإن سميت بالمنتدى وإن سميت بكذا، لكن الحقائق لا تغير، الأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق، العبرة بالحقائق، حقائق المسميات لا بالأسماء. كل من يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر لهم بذاته، ولو كان فيها خير ما تعاونت مع من يعرفون بالانحراف ولا انضمت إليه، ولو كان فيها خير لما ضاقت عليها بلاد المسلمين هنا عندنا في بلاد الحرمين في المنطقة السعودية تخرج إلى بلاد الكافرين وتقيم هناك، أي سنة تأتي من هناك؟ لو كان فيها خير ما منحها الغرب حمايته، لو كان فيها خطر على الغرب ما منحها الغرب حمايته، لكن الغرب يعرف تماما أنها هي الخطر على الإسلام ولذلك قام بتغذيتها وتربيتها، ويزعمون أنهم يحاربون الغرب ويحاربون اليهود والنصارى ويحاربون أمريكا وأوروبا وهم لا يطيب لهم العيش إلا في أمريكا وأوروبا وفي عواصم أمريكا وأوروبا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ انظروا حالهم، لا يحنأ لهم ولا يقر بالهم ولا يهدون إلا في تلك البلاد، بلاد الكفار الأصليين. هذا مما يبعث الشك في هذه الجماعات، والرجل إذا ضيق عليه منهم ما يصبر ويحتسب كما كان أئمة السلف رحمهم الله يصبرون ويحتسبون، لا يخرجون إلى بلاد الكفار ويمتدحونهم ويشيدون بهم وأنها بلاد الديمقراطية وبلاد الحرية وإن كانت تابعة إلا أن الحرية فيها والعدل قائم ويدعون إلى ذلك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على انحرافهم العقد الأصلي الأصيل المتأصل، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأنا أقول هذه الجماعات الإسلامية من إخوان المسلمين أو تبليغ أو جهاد أو تكفير وهجرة أو قطبية سرورية أو سميها ما شئت، كلها على انحراف. الذي نعرف عنها أنها كلها على انحراف، وهم ما بين مستقل من الانحراف وما بين مستكثر فيه أو مستكثر منه، ليسوا على طبقة واحدة، هم على طبقات متفاوتة في الانحراف. فالحاصل بارك الله فيكم ليس بيننا وبينهم ألف اتصال أبدا حتى يعود إلى المنهج السلفي الصحيح، لا المدعى الصحيح الحقيقي والله الحمد، المنهج السلفي قائم ورجاله قائمين ومنصورون، ولا أعتبر أن الطائفة المنصورة الباقية يعني في مقدمتهم علماء هذه البلاد، علماء الدعوة، أئمة الدعوة، علماء التوحيد في هذه البلاد، أئمة الدعوة السلفية، هؤلاء في مقدمتهم. انظروا إليهم الآن يتسالب عليهم هؤلاء أصحاب الدعوات في الشرق وفي الغرب ويغررون بأبنائنا في هذه البلاد أيضا، فيستجيبون لهم فيقعون في هؤلاء العلماء ويقعون فيه، في حين أنهم هم يقولون أنتم لا تتكلمون على اليهود والنصارى وتتكلمون على الدعاة وعلى الجماعات الإسلامية التي نفع الله بها، فهم الآن تاركون الكلام على اليهود والنصارى ومركزون على علماء الدعوة السلفية وعلى أئمة الدعوة السلفية وعلى أئمة المنهج السلفي، تلاميذ مدرسة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه، الباقين المعاصرين الآن الذين هم سائرون على طريق من سلفهم ومن سبقهم رحمة الله على من مضى منهم، ونسأل الله التوفيق والسداد لمن بقي منهم. فهؤلاء بارك الله فيكم لا تلاقوا بيننا وبينهم حتى يعودوا إلى الحق، فلا وربك لا يؤمنون، شوف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التكليف لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. فالآن الذي يفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح هو الذي ينتقد عند هذه الجماعات. انظروا الآن مثال، أضرب لكم مثال. الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله مثال، فلا أقصد به الحفر وإنما التمثيل. لما أفتى بأنه يجوز للمسلمين أن يعاهدوا، أو أهل فلسطين أن يعاهدوا اليهود حتى تأمن الناس ويأمنوا على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ويؤدوا عبادتهم لرب سبحانه وتعالى، فإذا تقووا ينبذون عليهم عهدهم ويقاتلونهم، هذا هو الواجب. لما أفتى بهذه الفتوى قامت الدنيا، قامت سمعة ضده، صح ولا لا؟ كتبت عنها الجرائد، وبدأ هؤلاء المتسلمون سواء كانوا سروريين الشروريين أو كانوا من الإخوان المبلتين المجرمين هؤلاء، أو من كان من جماعة التكفير والهجرة، أو كذلك الشيطان الآخر الذي سمى أسامة بلاد ونحوهم، قاموا يتكلمون على الشيخ. والقرضاوي الجاهل هذا يتكلمون على الشيخ ويرمونه في شتى أنواع العظائم والموبقات، ويتهمونه في دينه، يتهمونه في أمانته ونحو ذلك. بينما لا نجد واحدا منهم تكلم على القرضاوي الذي يقول إننا لا نحارب اليهود لأنهم كفار، لا نحارب اليهود من أجل العقيدة، لا، لأنهم اغتصبوا أرضنا، كما صرح بذلك في لقاء شامل عريض طويل ونشرته جريدة الرائحة القطرية في شعبان، في شهر شعبان، أظن في 15 شعبان أو 25 شعبان، نسيت الآن، وهو موجود عندي. ما أحد من هؤلاء الذين ما شاء الله يحملون على أكتافهم هموم الدعوة ويهتمون بنصرة الإسلام، ما أحد منهم قام رد على القرضاوي الذي خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة مجمع عليه. إذا لم نحارب اليهود لأنهم كفار، إذا لم نحاربهم لأجل العقيدة، فلماذا نحاربهم؟ إذا لا فرق بينهم وبين أخ بي اعتدى على أرضي ملك من أملاكي يريد أن يأخذه، فنحاربه لا لأجل أنه كافر، فهو مسلم، لكن أحاربه لما؟ لأنه أراد أن يأخذ حقي. لا فرق بين المسلم إذا اعتدى عليه يريد أن يأخذ حقي وبين اليهود، لأنه أبدا. عرفتم ولا لا؟ عرفتم؟ نعم. وهذا الهضيبي، مأمون الهضيبي المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين في جريدة يصرح بالترحيب بالنصارى الأقباط بل وباليهود أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، الجريدة هذه عين. فسبحان الله، نفوسهم تتسع وصدورهم تتسع لليهود والنصارى الأقباط وللروافض، وتتسع للقبوريين وإلى آخره، ولا تتسع للسلفيين. عرفتم؟ في شريط أنا سمعته، شريط سمعته اسمه محاكمة الدعاة لابن باز، تكلم فيه ابن زعير وناصر العمر وبشر البشر وعبد الله بن حمود السويدري إذا لم أنسى، ومعهم مجموعة نسيت الآن أسماءهم، يعني هؤلاء الذين أذكر أسماءهم يتكلمون مع الشيخ وينتقدون فتواه ويريدون أن يعني أن الشيخ يفتي فتوى أخرى أو يبين أو يسحب أو نحو ذلك، المهم يريدون أن يحصلوا منه على شيء. بسبب ماذا؟ يقولون إن هذا يعني فيها إعانة للنظام القائم في فلسطين حافظ ياسر عرفات. لماذا؟ وبدأوا ينتقدون حافظ ياسر عرفات، نحن نعرفه هذا مجرم، وقد صرح من قديم أنه يريد دولة علمانية، هذا معروف عنه، صرح به. لكن اسمعوا الشاهد، هذه أيضا قصة أخرى. قالوا فإذا قلنا بهذا من بنود الاتفاق، من بنود الاتفاق يعني مسألة يعني حرية الأديان والمساواة بين الأديان والتعايش السلمي بين الأديان، يعني بين اليهود والنصارى المسلمين. أرأيتم؟ هذا ينكرونه، لأن إذا قيل بجواز المعاهدة معناته أن يعني يترك الأمر لياسر عرفات وأن يبقى وأن يستقر الهدنة أو الاتفاقية أو تطبيع العلاقات أو تطبيع السلام بين الفلسطينيين في المنظمة وبين هؤلاء، وحينئذ يحصل التعايش السلمي وهم يعني لا يريدون هذا، والتقريب بين الأديان لا يريدونه. عرفتم ولا لا؟ هذا ذكروه في شريطهم، يعني أن من الأسباب التي يعني يستفاد منها أو من الفوائد التي تجنها من هذه الفتوى أنها يعني كأننا نعين الذين يقولون بالتعايش السلمي بين الأديان بين اليهود والنصارى والمسلمين، ولا ينتقد اليهود، وهذا تمهيد لإزالة العداوة من قلوب المسلمين لليهود إلى آخره. ما شاء الله سبحان الله. الآن تنتقدون هذا ياسر عرفات وهو علماني، ما نستغرب منه، تنتقدونه وتقول إنه يريد كذا وكذا. طيب إلى الآن ياسر عرفات ما نفذ هذا، إلى الآن ما نفذ الذي يقول به من حرية الأديان والدعوة إلى مساواتها وأنه كذا وأنه كذا بين اليهود والنصارى والمسلمين إلى آخره. إلى الآن ما نفذ هذا على الواقع ياسر عرفات. لكن لماذا تسكتون عن السرابي؟ وقد أقام مؤتمر مرتين للتقريب للحوار بين الأديان، صح ولا لا؟ بل يعتبرون دولته هي الدولة الإسلامية ونموذج للدولة الإسلامية. فهنا ينتقد ياسر عرفات، نحن معهم، هذا فاجر قبيح وننتقده، عرفتم ولا لا؟ وقد صرح، وأنا قرأت له في بعض التصريحات أنه يريد دولة علمانية، كما قرأت أيضا لعزة دولة فتى أنه يريد دولة علمانية في البوسنة والهرسك، عرفتم ولا لا؟ صرح بهذا. فإذا كان هذا يصرح لا غرابة، لكن لم يعمل شيء في تنفيذ هذا التصريح، تمام ولا لا؟ السودان التي تقولون إنها أو يقال لها إنها دولة إسلامية قد عقدت مؤتمرين للحوار، حوار الأديان وللتقريب بين الأديان، اليهود والنصارى والمسلمين، تقريب بينهم، وتدعو إلى إقامة الحزب الإبراهيمي الذي يتكون من اليهود، من اليهود والنصارى والمسلمين باعتبارهم أنهم جميعا من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عرفتم ولا لا؟ لا نسمع لهم انتقادا واحدا لدولة الترابي وللمؤتمرين الذين أصيبوا. أنا ما بلغ عندي أي انتقاد حتى أكون دقيق في العبارة. سبحان الله، لماذا هنا هذا ينتقد وهذا لا ينتقد، وهذا لم يشرع في العمل وينتقد، وذا قد شرع في العمل وأقام المؤتمر مرتين ولم ينتقد، ولا يزال إلى الآن الدولة الإسلامية والنموذج الذي ينبغي أن يحتذى عند بعضهم، عرفتم ولا لا؟ لماذا القرضاوي لا ينتقد الذي يقول بهذه المقالة المصادمة للنصوص الشرعية وللأحكام الشرعية، مصادمة لما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ لا نحارب اليهود يقول لأنهم كفار، لا نحارب بلاد العقيدة لكن لأنهم اغتصبوا أرضنا أو احتلوا أرضنا، عرفتم ولا لا؟ فأي لقاء بيننا وبين هذه الجماعات؟ وعلى ماذا نتعاون إذا كان أصل الأصول عندهم وهو الاهتمام بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له والولاء والبراء في ذلك مهدوم عندهم، على ماذا نتفق؟ على ماذا نبني الاتفاق؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الثانية فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في الآية الثانية فقد افترى إثما عظيما. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: بل أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فأتيتك بقراب مطوى. أليس كذلك؟ فالعبرة والمحاولة على التوحيد أصل الأصول. أيها المغتدي لتطلب علما، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ تطلب الفرع كي تصحح أصلا. أيها المغتدي لتطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح اصلا، كيف اغفلت علم اصل الاصول علم التوحيد؟ فاي دعوه لا تعترف او لا تهتم بالدعوه الى توحيد الله جل وعلا فاننا لا قرابه بيننا وبينها من قريب ولا بعيد. اي دعوه لا تشترك في السنه النبويه والطريق السلفيه والسير على هذا المنهج فاننا لا قرابه، انه لا قرابه بيننا وبينها ابدا. نعم تعاطف معها اذا جاء عدو خارجي، اما ان يكون بيننا وبين التعاون لا تجد قوم يؤمنون بالله والآخر يؤدون حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى أشد قلوب الناس وأيدهم ذرة منه الآية. فالحاصل بارك الله فيكم، هذه الجماعات الولاء والبراء عندها ليس على توحيد الله جل وعلا وإنما على اتباع الحب، على المشي على منهج هذه الجماعة الذي اختصت. فإن مشيت معها ولو كنت من أفجر الناس فأنت، ولو لم تمشي معها لو كنت من أفلح الناس فلست منه. فالولاء والبراء لذات الجماعة، لذات الحزب، لأهدافه، لأنظامه، لنظامه، لأسسه، لقادته، لمرشديه، لمنظمه. وعلى هذا فأقول إنه لا تعاون بيننا وبين هذه الجماعات، وقد رأينا في أحداث الخليج منهم ما هو دليل واضح على صدق ما نقول. بارك الله فيك.
فهذه الجماعات كلها بقضها وقضيها وقضت معاكم التمثيل. فحين الآن شرقا وغربا تؤيد هذا المجرم. لا يفوتنا أن ننبه ونضيف إضافة بسيطة في مسألة الانتساب إلى السلفية، لأن الكلام انقطع هناك وكانت ببالي ثم نسيتها، فلما عدت انتقلنا إلى سؤال آخر. شيخ الإسلام رحمه الله له فتوى في هذا، سئل عن الانتساب إلى منهج السلف فقال رحمه الله تعالى في الفتاوى رضي عنه: قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، انتسب إليه أو اعتزى إليه. شوف النسبة، تقول سلفي أليس كذلك؟ الاعتزاء يعني الانتماء، تنتمي إليه، عزلت الشيء إلى كذا يعني نميته وأعدته إليه، تمام ولا لا؟ نعم. فعزل الأحاديث إلى البخاري يعني نسبتها إلى صحيح البخاري لما تخرجها، فهكذا. وانتسب، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، يعني باتفاق العلماء يجب قبول ذلك. إذا قال سلفي يجب قبول ذلك بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، هذا هو الواجب. الإنسان إذا سئل عن سلفي، نعم أنا سلفي، الآن من الشبه يقول اعتزلت نفسك، لا، أنا أخبرت بمنهج الذي أنا عليه، لست بمعتزلي ولا جبري ولا قدري ولا مرجي ولا خارجي ولا رافضي ولا باطني ولا أشعري ولا ما تريدي ولا جهني ولا كلابي ولا صوفي ولا سجاني ولا نقشبندي ولا سهروردي ولا قادري ولا جشتي ولا مرغني ولا غماري ولا 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 إلى آخره، ولكن أنا سلفي، أنا سلفي على مذهب السلف سائر، أمشي على هذا المنهج. ينبغي أن يعلم ذلك، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، عرفتم؟ ما عليه عيب، لا تكليف، ما أحد يلومك، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، يعني يجب أن تقبل من هذه النسبة، لأن النسبة شرعية ظريفة، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، هذا باتفاق. إذا أخطأ الإنسان اللي يقول أنا سلفي خطأه محسوب عليه، هو لا يحمل بمنهج السلف. المنهج السلفي ما هو هذا الذي وضعه؟ السلفي هو منهج الله الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، بكل زمان ومكان، الغرباء، القلة من الناس الذين يطمحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس، والذين يحيون ما أمات الناس من السنة، هؤلاء هم السلفيون، هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون وأنهم سيبقون، أن لا تزال في قول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من هذه الأمة الحق منصورة لا يضر من خذله ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله. هذا هو الذي ينبغي أن يعلم، هذا إنما هو إخبار لا تزكية للنفس، عرفت؟ ما يقول أنا صالح من عباد الله الصالحين، أنا سلف، يعني على منهج السلف ماشي، فليس من يعني اللازم أن يكون السلف ما يقع في خطأ، العصمة ليست لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، قد يقع الإنسان في خطأ يزل، لكن السلفيون بإذن الله تعالى مرحومون برحمة من الله جل وعلا وفضله، وذلك لأن عقائدهم صحيحة، لا يقعون في الانحراف العقدي، يقع من الإنسان جلة يهوي يحصل عنده خطأ، نعم كل بني آدم خطأ، كل خطأ التوابون، أما أنهم ينحرفون في عقائدهم لا حاسة وحيدة. والذي يخطئ إذا أخطأ عن جهل أو ثبت عليه بعض الأشياء فإنه سرعان ما يرجع، هذا من توفيق الله جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى بأهل الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، ويبقى مسألة ويتنبي عليه مسألة قول الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا. ألخص الكلام أختصره أقول إن قوله تعالى لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا يعني طريقا وسنة، سبيلا واضحا بينا مسلوكا لا عجاج فيه ولا التواء، وسنة يعني شريعة. وهذا الخطاب بارك الله فيكم، لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا، هذا الخطاب لعموم الأمم، لعموم الأمم التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم، الأمم التي من قبلنا والأمم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود، أمة اليهود، أمة النصارى، أمة العرب. هذا الخطاب للجميع، الخطاب لجميع الناس في عهده عليه الصلاة والسلام، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا هو الصحيح في هذه الآية. والقول الثاني أن الخطاب لهذه الأمة في توجيه الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي الخطاب لهذه الأمة، والمراد حينئذ طريقا سبيلا وسنة، أو طريقا وسنة. كيف نفسره إذا كان المعنى به هذه الآية، المعنى بهذا الخطاب هذه الأمة؟ أي إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم سرعة ومنهاجا، طريقا يهدينا إلى ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. فيكون الضمير ضمير المفعول به محدود من كل، بقوله تعالى لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا، أي لكل واحد منكم جعلناه، أي جعلنا هذا القرآن لكل واحد منكم جعلنا هذا القرآن سرعة ومنهاجا، أي طريقا يشير عليه، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. منهم من قال إن الصراط هو ماذا؟ القرآن، أليس كذلك؟ وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقا وسنة أو سبيلا وسنة. فالسبيل هو القرآن، لكل واحد، إذا كان خطاب الأمة لكل واحد منكم، يا أيها الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا لكم القرآن طريقا سبيلا وسنة، يعني شريعة تتوصلون به إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من أوامر والنواهي والشرائع والأحكام. عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. عرفتم؟ بعد مباشرة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ونحن أمة واحدة، أمة محمد أمة واحدة. فتبين أن الخطاب ليس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لمن؟ في الأمم كلها، من اليهود والنصارى والعرب المشركين والصابئة والمجوس الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطاب لجميع الأمم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل هؤلاء جميعا أمة واحدة، يعني على الحق على الهدى، لكانوا جميعا مسلمين، لكانوا جميعا مؤمنين، ولكن للابتلاء. سبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم الجميع. فهذا هو الصحيح من أن الخطاب لعموم الأمة، يهود ونصارى وكذا وكذا، بدلالة قوله ولو شاء لجعلكم أمة واحدة، إن شاء الله لجعلكم أمة واحدة في آخر الآية نفسها. وأمة محمد لو كان الخطاب لها لما صح أن يقال أمة واحدة، أليس كذلك؟ لأنهم أصلا أمة واحدة. لو كان الخطاب لأمة محمد لما صح أن يقال ولو شاء الله ولو شاء لجعلكم أمة واحدة. عرفتم؟ فهذا هو الصحيح، أن القول الأول هو الصحيح، القول الأول هو الصحيح. وبهذا نختم كلامنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم.
هل نتفهم من قول الرجل أنا سلفي أنه من أهل السنة والجماعة؟
لا، إذا قال أنا سلفي، أنا سلفي، فهو معناه أنا من أهل السنة والجماعة، على منهج أهل السنة والجماعة، لأن هذا الوصف أخص، التسمية بالسلفية أخص من التسمية بالسنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة كثير من أهل البدع يتسمون بها، الأشعرية يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، والماتريدية يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، والصوفية يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، لكن ما يقول نحن سلفيون. لماذا؟ لأنها تفضحهم. سلفيون ما يمكن أن يكون منهج السلف منهج أبو منصور الماتريدي، ولا منهج أبي منصور الماتريدي، ولا منهج أبي الحسن الأشعري، ولا منهج أرباب الطرائق الصوفية لا يمكن بحال من الأحوال. فإذا ادعوا ذلك كذبوا. فما أمامهم إلا أن يقول نحن السنة والجماعة على منهج السنة والجماعة. عرفتم ولا لا؟ هذه الكلمة كل يدعيها منهج السنة والجماعة. أما إذا قلت سلفي فلا، لا يفهم منها إلا هذا أنه على منهج السنة والجماعة. أهل الأثر، أهل الحديث، طائفة النادية المنصورة، نعم على منهجهم، نعم على منهجهم. من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان على نهجهم. عرفتم؟ هذه هي الطريقة السلفية. وسمى السلفية لأنها تقتدي بمن مضى، لأن أهلها يقتدون بالأسلاف السابقين المتقدمين، وكل من سبق وتقدم فهو سلف، كل من تقدم فهو سلف. ثم السلفية ضد الخلفية لأنه لا منهج لها ولا طريق لها تسير عليها إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا لكم: وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. فهذا خير الطريق، خير الطرائق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبيل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا الله جل وعلا بأن نسلكه. وإن اختلفت تفاسير المفسرين فيه، فمن قائل هو دين التوحيد، من قائل هو دين الإسلام، من قائل هو القرآن، قائل هو القرآن والسنة، من قائل هو شهادة لا إله إلا الله، إلى غير ذلك. هذه الخلافات لا تضر، لأن من اختلافات التنوع لا اختلافات التضارب، فكلها لا تعارض بينها. إذا قلت إن الصراط وأنها بصراط مستقيما هو التوحيد صحيح، إذا قلت ودين الإسلام صحيح، إذا قلت لا إله إلا الله صحيح، إذا قلت هو القرآن صحيح، كله صحيح، كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد، لا تعارض بين هذه الأقوال. فالله سبحانه وتعالى وصانا بهذا الطريق، قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل بذلك الأصحاب. فالسبيل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو طريق أهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة، والسلفيون سائرون عليه إلى يوم القيامة، وهم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، كما تواترت بذلك النقول عن أئمة الإسلام من المحدثين صحابة التابعين أتباعهم أتباعهم وأئمة القرون الثلاثة المفضلة. الحاصل هؤلاء هم السلفيون بارك الله فيكم، ودعوتهم هذه إلى الأخذ والالتزام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، هذه هي الدعوة الأصيلة. من هنا سموا بالسلفيين، سموا بالسلفيين. نعم.
السؤال الثالث، ولعلك أجبت عليه في السؤال السابق، لكن يسأل السائل يقول: ما معنى السلفي ومن هو السلفي؟
هذا السؤال لعلنا تفرقنا لو فيما مضى. السلفي هو الذي يسير على طريق السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا، والمراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على طريقه. سلفي نسبة إلى سلفه الذين تقدموا، كما قلنا لكم في قوله تعالى: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا هو السلف، سلفي الذي اتبع سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال الراوي لا أدري أقالها مرتين أو ثلاثة. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أول الناس في ذلك، ثم بعدهم من جاء من تلاميذهم من التابعين وأتباعهم، ثم الأئمة المهديين المعروفين بالدين والاستقامة والورع والتقوى والخوف إلى الله والاتباع للسنن والذب عن الدين والدعوة إلى ذلك والصبر على الأذى في سبيل ذلك ونشر دين الإسلام، مقاومة أهل البدع والأهواء وقمعهم، ونشر السنة وإعلائها وإشهارها وإظهارها. هؤلاء هم السلفيون، فمن سار على هذا الطريق فهو سلف، ومن مشى على هذه الطريقة وهذا المنهج فهو سلف عاقل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لأنهم أعلم الناس وأتقى الناس لله جل وعلا وأبر الناس قلوبا كما سبق معنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال عبد الله المسعود من كان مستنى فليستنى بمن قد مات يعني الصحابة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأنقها علما وأقلها تكلفا كانوا على هدى المستقيم يتبعون ويعرفون لهم قدرهم ويقول عليه رضوان الله كما خرج ذلك الدارمي والبالفائي يقول من كان مستنى فليستنى بمن قد مات من كان مستنى فليستنى بمن قد مات من هم الذين يقصدهم يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويقال ويقول أيضا روي عنه أنه قال لا تقلد دينك الرجال وإن كنت فإن كنت لابد فاعلا فبمن قد مات يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين أفضلوا إلى الله جل وعلا وهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا يقول إن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه يعني الصحابة فمنهم من قضى نحبه يعني ماتوا على وفائه بعهد ربه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الجميع الذين مضوا إلى الله بأن ماتوا موتا طبيعيا أو قتلوا أو الذين بقوا إلى حين نزول هذه الآية مدحهم الله جل وعلا بقوله وما بدلوا تبديلا الماضون والباقون لم يبدلوا تبديلا فمن وصفهم الله ومدحهم وأثنى عليهم بهذا وجب عليك أن تتبعهم وأن تسير على منهاجهم فمن سار على هذا الطريق فهو السلف من أخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وترك التعصب بالآراء ولأقوال الرجال فهذا هو السلف هذا هو السلفي نعم ما في بأس لا بأس به بل هو تسمية شرعية شريفة لا بأس بذلك بل هو تسمية شرعية صحيحة شريفة والتسمي به من باب التمني عن أهل الأهواء والبدع والمخالفة المعروفين بالمخالفة في الطريقة النبوية الصحيحة الواضحة المستقيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليها وهي البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالانتساب إليها سلفي والتسمية بها سلفية والطريق المنهج سلفي الدعوة سلفية ومن كان على هذا المنهج فهو سلفي ولا يضره ولا عيب عليه من أن ينتسب فيقول أنا سلفي بل هي نسبة كما قلنا شريفة قريبة يجب أن تقبل منه الله أكبر الله أكبر
السؤال الرابع يا فضيلة الشيخ يسأل السائل ما هو الفرق بين المنهج والمذهب وما هي الألاحق بين الدعوة السلفية والمذاهب الأربعة
المنهج كما قلنا هو الطريق المخلوق وهو دين التوحيد كما قلنا لكم في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فهذا المنهاج كما قلنا لكم هو الطريق والشرعة هي الشريعة التي فيها الأوامر والنواهي والأحكام من حيث الحلال والحرام والواجب والمندوب والمباح والمكروه إلى غير ذلك الحاصل أن المنهج سبق بيانه وأما المذاهب فهي المذاهب الإسلامية الفقهية المعروفة والمشتهرة منها التي انتشرت بين الناس هي المذاهب الأربعة والمذاهب الأربعة هذا من باب الاختلاف في الشرائع من باب الاختلاف في اجتهاد العلماء في الأحكام الشرعية لا من باب اختلاف في العقائد كعقيدة مالك رضي الله عنه هي عقيدة الشافعي رضي الله عنه هي عقيدة أحمد رضي الله عنه وهي في الجملة عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وإن كان أبو حنيفة عند البعض الأخطاء انتقده فيها بعض العلماء لكن في الجملة عقيدة الأئمة الأربعة ما بينهم اختلاف بمعنى أن هذا كما ترونه الآن بين الناس يكون هذا له طريقة صوفية يخالف الطريق الثاني في طريقته والثالث في طريقته والرابع في طريقته أبدا كلهم على التوحيد كل الأئمة الأربعة على التوحيد فإن هذا الاختلاف منهم رحمهم الله في فهم النصوص في فهم نصوص الشريعة أما الطريق المنهج الذي هم عليه هو طريق أئمة الإسلام واحد ما اختلفوا في دين الله سبحانه وتعالى في التوحيد ما اختلف أبدا طريقته واحدة في هذا، وكل من جعلنا منه سرعة ومنهاجة والمنهاج كلهم على منهج واحد، على طريق واحد، على سبيل واحد، والسنة كلهم معظمون لها، كلهم متفقون على الأخذ بها، متتبعون إلى ذلك، موجبون على الناس ذلك، كما قال أبو حنيفة رحمه الله، كما قال ابن مالك لم يأخذ من قوله يطرس إلا صاحب هذا القبر. إذا رأيتم قولي يخالف قول الله تعالى فاضربوا عنه الحائط، وذلك روي عن أبي حنيفة، وذلك روي عن الإمام أبي الشافعي وغيرهم، كلهم على هذا المنهج، كلهم على هذا المنهج، فمنهجهم واحد. وأما هذا الاختلاف في المذاهب التي نقلت عنهم فهو من باب اجتهادهم رحمة الله عليهم في فهم نصوص الشريعة، في فهم نصوص الأحكام، عرفتم؟ فكون هذا يخالف هذا لا في فهمه. ولذلك جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حدث بيت حيثة دون الناس؟ قال: لا، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء رضي الله تعالى عنه، إلا قال ما كان في هذه الصحيفة. قال: وما فيها؟ قال: العقل وفساد الأشياء. يلحق المدينة الحرم مما بين عائر إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه فضل العدل إلا فهم. آتاه الله سبحانه وتعالى عبدا مسلما في كتاب الله جل وعلا. فهذا من باب اختلاف شهودهم رحمهم الله تعالى الصحابة، حصل بينهم بعض الاختلاف في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام، أما طريقهم وسبيلهم وسنتهم فهي واحدة. ولهذا الذي يظلم ويلدف على الناس ويقول الصحابة اختلفوا وما ضلل بعضهم بعضا، نقول له: يا مسكين يا مسكين يا مسكين، هل الصحابة اختلفوا في العقيدة وكانوا كل منهم على منهج في العقيدة وعلى طريق في العقيدة؟ لا، كلهم على منهج واحد، على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أنزله الله جل وعلا عليه في كتابه وفي سنته صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في الأحكام، نعم في فهم، ما خص رضا سلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم آتاه الله عبد المقيم في كتاب الله جل وعلا. فالفهم تختلف، وأسباب اختلاف العلماء في الأحكام، هذا له فتوى وهذا له فتوى وهذا له فتوى وهذا له فتوى، هذا مبني على أمور بينها أهل العلم. ومن أحسن من بينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملاذ عن الأئمة الأعلام، بين فيه أسباب الخلاف بين الأئمة الأربعة، وهذا ينطبق عليه وعلى غيره. فالخلاف رضي الله بين هؤلاء رضي الله عنهم ليس هو من باب اختلاف الصواب، وليس من باب اختلاف الهوى، بل كل واحد له وجهة نظره، وله مأخذه من الأدلة، وله منزعه من الأدلة، وله توجيهه من الأدلة. فخلافهم رضي الله عنهم جميعا من الخلاف السائر، من باب اختلاف الفهوم، وهم متفقون على أصل الدين، كلهم على دين التوحيد وعلى المنهج الصحيح وعلى الطريق الواضح البين الذي لا يوجد فيه ولا التواء ولا لبس ولا غموض. نعم. فالعلاقة والعلاقة بين المذاهب الأربعة وبين الدعوة السلفية، يقول إن الدعوة السلفية تحترم الأئمة الأربعة وتثني عليهم وتبجلهم وترفعهم في مكانهم الذي يجب، تجعلهم في المكان الأجل حيث الاحترام والثناء عليهم والاستغفار لهم ترحمي عليهم ومعرفة سابقتهم في الدين وما لهم من خدمة الشريعة المطهرة وما قاموا به من تبيين الأحكام في هذه الشريعة الغرة إثباتها وبيانها والاستدلال عليها والتأنيس فيها والتخليص في ذلك. كل هذا يعرفه السلفيون عند الأربعة، الذي ينقصونه ويحاربونه هو التعصب الذميم، التعصب الذميم لشخص منهم بعد أن يعلم الدليل، مع ذلك يبقى الإنسان متعصب لإمامه. أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلا، فإن رجالا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. ويقول مالك رضي الله عنه: كل يؤخذ من قوله ويفهم إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى النبي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده الشريف عليه الصلاة والسلام. ويقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يؤخذ قوله بالنبي واحدة ولا يرد منه شيء. فليحذر الذين يخالفون عن أبيه أن تصيبهم فتنة
أو يصيبهم عذاب قريب. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين.
مثل السائل فضيلة الشيخ، وما هي أخلاق الداعي السلفي؟ وما هي أخلاق الداعي السلفي؟
نعم، أخلاق الداعية السلفي يجب أن تكون أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفنا وأشرنا إلى طرف منها، وإن لم يكن السؤال فيها يجب أن تكون أخلاقه أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى الله سبحانه وتعالى قال في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فالله جل وعلا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العزيز المبارك الذي أوحاه إليه جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن خلقا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يغضب حيث يغضب ويرضى حيث يرضى الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم هذا من الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. حاصل فيه الأوامر وفيه النواهي، فبه تخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب على الداعي السلفي أن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يكون هينا لينا حافظا جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، كما قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي مؤمنين تحصل فيهم كفر ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يسلك معهم واجب حيث يوصف ويوجه ويغلب عليهم حيث يستحقون الإغلاب، ويرفق بهم حيث يجب الرفق، ويلان معهم حيث ينبغي اللين، ويجفون ويهجرون حيث يجب الهجر إذا كان فيه منفعة وتأديب لهم، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هجر بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. الحاصل الواجب على الداعية السلفي أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه جاء بها هذا الكتاب كما قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة تقول: كان خلق القرآن. فمن خلقه عليه الصلاة والسلام لينه ومباسطته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وتودده إليهم وتحببه لهم وتأليفه لهم واللين لهم حيث ينبغي، وكذلك من أخلاقه أيضا عليه الصلاة والسلام الغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان ينتصر لنفسه ينتقم لنفسه أبدا، ولكن إذا انتهكت محارم الله فإنه ينتقم يغضب لله جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا، وأي منكر وأي ضلال حينما ينتهك أعظم شيء أمر الله به ويرتكب أعظم شيء نهى الله جل وعلا عنه، فتنتهك حرمة التوحيد وترتكب حرمة الشرك وتفلت وتنتهك، وهذا الداعي شاكي لا يغضب ولا يتحرك ولا يحس ولا يشعر ولا يتكلم، فما ينبغي له هذا، لا ينبغي له، لا ينبغي بل لا يجوز لهذا الداعي ان يشكف اذا رؤي محارم الله انتهت، واعظم شيء امر الله به واعظم شيء نهى الله عنه. هذا الامر التوحيد وهذا الداعي الذي يزعم انه داعيه ويزعم انه متبع النبي صلى الله عليه وسلم جاكف، فانه مخالف لهدي النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج اصحابه الى حنين
حديث أبي ياقب بن ميسي رضي الله عنه لما مر بالمشركين وهم ماذا؟ وهم لهم شجرة ويطول يعتدون حولها ويطول بأسلحتها. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار فما لهم ذات أنوار. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر إنها السنن. قل ثم الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما الفتاة. هل الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يعبدوها كما كان المشركون يعبدونها ويعظمونها يعظمون ذات أنوار؟ لا، حاشاهم رضي الله عنهم. ما قصدوا ذلك، وإنما قصدوا ماذا؟ قصدوا أن يعلقوا بها الأسلحة. اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن. يقول حافظ ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد عند هذه القصة قال وفيه مشروعية الغضب عند التعليم. فيه مشروعية الغضب عند التعليم، ذكر هذا في زاد المعاد من فوائد المستقاء المجلد الثالث لما تكلم على غزواته عليه الصلاة والسلام. قال فيه مشروعية الغضب عند التعليم. الآن بعض الناس إذا غضب المعلم في خطأ فادح من الطلاب أو من يعلمهم يرونه غير ناجح في التربية، لكن هذا غلط، هذا من جهل بالسنة. فيه مشروعية الغضب عند التعليم والإنكار بالإنكار عند التعليم. قال الله أكبر إنها السنة. قلت ما الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الصحابة رضي الله عنهم ما قصدوا هذا أبدا، ولم يسألوا هذا السؤال الثابتين الراسخين في الإيمان السابقون الأولون، فإنما ربما يكون السؤال مثل ما في الحق وظنهم حديث عهد بشرك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا لا نصبر، والآن نحن طالعين لمقاتلة العدو ونحن بحاجة لتكثير العدد، ويقول إذا رجعنا إن شاء الله تعالى وانتصرنا بعدين نصحح لهم المفاهيم. كما كنا نقول للإخوان يمتنوا في أفغانستان نقول لهم القبور بشاج ويتبرك بها ويطاف بها وتزار تعظم من دون جل وعلا. قالوا نحن الآن نتحد ضد الروس، إذا جاء بعد ذلك إيش؟ لا، إذا خرج الروس وهزمناهم بعد ذلك نحن ندعو للتوحيد. وهزموهم انظروا الحال، القبور ما ازدادت إلا رفعة والناس ازدادوا تقاتلا فيما بينهم، لأن هذا القتال ما قام لوجه الله والله أعلم، كأنه والله أعلم ما قام لوجه الله ولا قام لنصرة التوحيد، إنما دفاعا عن وطن وطنية وعصبية. ما المراد منه؟ إعلاء كلمة الله جل وعلا. فالحاصل الدعوة إلى الله جل وعلا حتى في جهادك، الإنكار لهذا الأمر العظيم الذي جاءت به الرسل جميعا أمر الشرك، الإنكار على أهله، هذا أوجب شيء على العباد، أوجب ما أوجب الله على الأول ما أوجب الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذه القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله طواغيت، فإن كان أهلها صالحون لا يرضون بذلك فالطاغوت هو الشيطان والشياطين الإنس الذين يحسنون للناس عبادة هذه القبور، كما قال ذلك الإمام العلامة ابن القيم وذكره عنه الإمام العلامة ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في المدينة صحيح كتاب التوحيد. إذا كان المقبورون هؤلاء من الصالحين لا يرضون بهذا الفعل معهم فليسوا بطواغيت، وإذا كانوا أنبياء فليسوا بطواغيت، حاشاهم ثم حاشاهم. وإنما الطاغوت الذي دعا الناس إلى عبادتهم وزين للناس عبادتهم من البشر ومن الجن ومن الشياطين، عرفتم؟ فلا يختلط علينا هذا بهذا. فالحاصل أعظم ما أمر الله جل وعلا به وتوحيده، وأعظم ما نهى عنه الشرك به سبحانه وتعالى، ويجب الاهتمام به. إذا رأيت الداعية يتنكد هذا ويرى الشرك يشرك به بين ظهرانيه أو في بلده أو في منطقته، قبور تعبد من دون الله جل وعلا يطاف بها يتبرك بها يتنفع بها ينذر لها تسد الرحال إليها تدعى من دون الله تدعى تقصد لتزويد الكربات إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات ورفع الكربات، هذا هو الشرك الذي بعث الله فيه جميع بعث الله جميع الأمم الأنبياء في جميع الأمم لمحاربته. إذا سكت الداعي هذا فهذا مخالف لسلوك النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف له في طريقته، مخالف له في دعوته. كذلك الآن نجد من المخالفة لسلوك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة تعظيم المنكرات أشد من الشرك والتهاون في الشرك مع أهل الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل فبال في المسجد فقام به الصحابة رضي الله عنهم قاموا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تجرموه، يعني لا تقطعوا بوله، لا تروعوه فيتقطع بوله فيهرب فينجس أمثلة متعددة في المسجد، يقول بوله ما انتهى يبول هنا ويبول هنا وهو يجري، أليس كذلك؟
فتحصل المفسدة في أكثر من موطن، هكذا ولا لا؟ تحصل المفسدة في أكثر من موطن، تحصل النجاسة في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان. لا، لا تجرموه، لا تقطعوا دوره، خلوه، اتركوه. عظيم في نظر الصحابة، عظيم. فتركوه حتى انتهى من دوره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الذنوب مما، ثم قال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من بول الغائط، إنما هي ذكر الله والصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام نعم المعلم الرفيق بأمته عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله منك لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن عند الشرك ماذا قال؟ الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال في بني إسرائيل لموسى. فرق بين هذا وهذا. فالمعصية أهون من الشرك، أخف من الشرك، أليس كذلك؟ جاء الرجل الذي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن تأذن لي في الزنا، استعظم ذلك الصحابة، فهون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أترضاه لكذا، أترضاه لكذا، وأخذ يعذب له محارمة، أمه، ابنته، أخته، عمته، خالته، إلى غير ذلك، ويقول لا، كذلك الناس لا ترضى لأمهاتها ولا لبناتها ولا لأخواتها. فعلمه عليه الصلاة والسلام بالطريقة المشروعة الملائمة، وما بطش به عليه الصلاة والسلام ولا قام في وجهه. الحاصل تغير من هذين النموذجين في المعاصي والنموذج السابق في الشرك، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون ورفقه متى يكون. فيقول عليه الصلاة والسلام كما حديث المسند لما قال له شق ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، غضب عليه الصلاة والسلام. كان إذا ذكر البدع وشأنها والتحذير منها يعلو صوته ويحمر وجهه وتفرج عيناه ويرتفع بهذا صوته وكأنه منذ الجيش، قبحكم ومسيئكم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، يعني صوته دائم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والبدعة لم تحدث بعد، ومع هذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها بهذه الشدة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يغضب عليه الصلاة والسلام المحدثات والبدع، حذر منها ويغضبه لم تقع في مجتمعه عليه الصلاة والسلام. فكيف لو رآها صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب إذن أن يقتدي الداعية إلى الله سبحانه وتعالى التلفي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هينا حيث ينبغي أن يكون هينا، ولينا حيث ينبغي أن يكون لينا، وأن يكون شجاعا حيث يجب الشجاعة، وأن يكون قويا حيث تجب القوة. عرفت؟ فذلك لما جاءوا يشفعون عند النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المخزونية، ووسطوا حبه وابن حبه أسامة بن زيد، من يجرؤ أن يكلمه فيها إلا حبه وابن حبه؟ من هو أسامة بن زيد؟ يعني له مكانة في مكان الجنة، يطمع أن يقبل شفاعته. فلما جاءه أنكر عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وهذا التصرف، فقال إنما أهلك من كان قبلكم، قام خطيبا في القوم غاضبا، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف فرقوه، وإذا فرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد عاشها رضي الله عنها سرقت لقطعت يدها، فضل عليه الصلاة والسلام هنا. كذلك لما خرج على القوم من حجرته وهم يتمارون في المسجد في القرآن ويتجادلون فيه، خرج مغضبا كما تقول عائشة، كما خرج ذلك أبو داود في سننه في السنة وغيره، كأنما فقئ في وجهه حرب الرماد، يعني محمر من الغضب. قال أبهذا أمركم؟ عليه الصلاة والسلام ما بهذا أمر، فضرب القرآن بعضه ببعض، ولا بهذا كلفكم الله جل وعلا، غضب، لأن هذه طريقة الشر. يضرب كتاب الله جل وعلا بعضه ببعض، الكتاب بعضه يصدق بعضه. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فالحاصل الواجب على الداعية السلفي أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، فيكون هينا لينا، هينا في غير ضعف، لينا في غير ضعف، قويا في حق الله سبحانه وتعالى، قويا في القيام بأوامره في غير فظاظة، لا يكون فظ بقوته كي ينكر الناس، قويا في غير فظاظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان، فيجب أن يقتدى به في أخلاقه كلها، وأن يقدم ما قدمه ويؤخر ما أخره، فيبدأ في الدعوة بما بدأ به عليه الصلاة والسلام ويؤخر ما أخره عليه الصلاة والسلام. يا معاذ إنك تقدم على قومها الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، رواية أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك، رواية أنهم أجابوا لك لذلك، فأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم تربي في فقرائهم. الحديث فبدأ بهذا في الدعوة، وكل داعية يدعي أنه على طريق السلف يجب عليه أن يقتدي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام في سلوكه وفعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، تراهم ركعا سجدا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه إماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع الآيات. فالحاصل هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فليقتدي الداعية السلفي يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا ذكر الله جل وعلا كثيرا، وقف عند أوامره، تدبر الأوامر، تدبر النواهي، فإنه حينئذ يكون وقافا مقتديا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف نقوم بالدعوة السلفية في بلادنا خاصة إن كنا قليلين؟
الدعوة السلفية هي منهج الله الحق، وهي منصورة بإذن الله، وأهلها منصورون وإن كانوا قلة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ليستخلفنهم في الأرض، الذين آمنوا لابد من الإيمان، إيمان فرض، إيمان بالله جل وعلا حق الإيمان، إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، توحيد العبادة، إفراده جل وعلا بها دون ما سواه، إيمان بالله جل وعلا حق الإيمان، إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، توحيد العبادة، إفراده جل وعلا بها دون ما سواه. آمنوا أفردوه سبحانه وتعالى بأسماء بما يجب له من أسمائه وصفاته كما ينبغي، كما يليق به على جلاله، كما يليق بجلاله العظمة، وصفوه وسموه بما وصف به نفسه وسمى به نفسه في كتابه، أو وصفه به أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وعد الله الذين آمنوا منكم، الإيمان لابد أول شيء الإيمان، وعملوا الصالحات استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمثلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ تعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا من بركة التوحيد، هذا من بركة التوحيد. فإذا علم الله جل وعلا من العبد الإخلاص والصدق والصبر والقيام بهذه المهمة العظيمة، فإن الله جل وعلا ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولا شيء أعرف من التوحيد، رأس المعروف التوحيد، ولا منكر أعظم من الشرك، أنكر المنكرات وأفضحها وأفضحها الشرك لله جل وعلا. فإذا أمروا بالمعروف ورأسه توحيد الله جل وعلا، ونهوا عن المنكر وأقبحه وأفحته هو الشرك بالله جل وعلا، فإن الله جل وعلا ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء يشعرون بالنصر والتمكين والتأييد والعزة. والله سبحانه وتعالى يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ويقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الحاصل على الإنسان أن يقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة الحقة التي قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، أول إفراده بالعبادة، إخلاص العبادة لا سبحانه وتعالى، ثم إفراده بما يجب له من الأسماء والتوحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك الالتزام بما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة وأحكامها صغيرها وكبيرها حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، فإن الله جل وعلا ينصر ويؤيده. الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله إلى الله بالفضل. الحاصل على المرء أن يتقي الله جل وعلا ويصبر ويحتسب، والقلة ليست إلا في فترة محددة، وإن الله يفتح الله على يديه، وإن استمر وهو على الحق وما معه إلا قلة فهذا خير. فالعبرة ليست بالكثرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه الحديث الصحيح لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه ما تسوقت للإمارة إلا ذلك اليوم. لماذا؟ لأن إذا أعطي هذه الراية فهو شهادة له من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم، فهذه الشهادة يفرح بها عمر، فما تسوق للإمارة وما تسوق لها وما تسوق لها إلا تلك المرة. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها. فلما أصبح القوم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن علي فأخبره أنه يشتكي، يعني وجع، يشتكي من عينيه الرمد الاحمرار، هذا الذي يأتي في العينين الرمد، هذا تعرفونه الرمد، إذا احمرت عينا الإنسان وكثر القذى فيها وأصبح منتفخة نوعا ما، تعرفون هذا المرض، هذا الرمد. فكان يشتكي رضي الله عنه من الرمد في عينيه، فجاء به إليه عليه الصلاة والسلام فبصق في عينيه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد من بعده أن يأتي بالمريض في عينه ثم يشكل فيه، لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أودع الله فيه صلى الله عليه وسلم في جسده الشريف من البركة وفي ريقه الطاهر من البركة، فبصق في وجهه ففي عينيه رضي الله تعالى عنه فبرئ. جاء في بعض الروايات عن علي أنه كان يشتكي الصداع أيضا، قال فوالله ما أصابني من ذلك شيء أبدا، هذا من بركته عليه الصلاة والسلام. ثم دفع إليه الراية وأمره أن يقاتل أهل خيبر وأخبره أن يدعوهم إلى أن يوحد الله، ثم قال لها الشاهد معنا في آخر الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فأنت لو هدى الله سبحانه وتعالى لو ما يهدي الله إلا على يدك إلا شخصا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم هي الإبل المعروفة عند العرب، أحب شيء عندهم الإبل، ولا يزالون إلى الآن، وإن سكنوا القصور وإن نزلوا الفلل وإن نزلوا المنازل الفارهة إلا أنهم لا يتركون هذه، متعلقة قلوبهم بها إلى الآن. فإذا ما نزلت الأمطار رأيتهم في البوادي يتبعون أغنامهم، يتبعون إبلهم مع رعيانها، يتلذذون بالنظر إليها والشراب منها، يفاخرون في شرائها بالآلاف المعلفة من أثمان لأنها محبوبة لهم. فلأن يهدي الله لك رجلا واحدا خير له من خمر، يعني جمع خمرة من النعم. فالقلة ليست عبرة، فعليك أن تدعو إلى الله جل وعلا بالحكم والموعظة الحسنة، وأن تجادل بالتي هي أحسن، ومن يستحق الجدال بالقوة أغلب عليه. إذا جاء وقت الجدال بالقوة وجادل بالقوة جادل بالقوة. قد يكون هناك من الناس معارضون أهل أقوى فيحتاجون إلى الإغلاظ عليهم، أهل بدع يحتاجون إلى الإغلاظ عليهم، لأنهم يغلظون على عباد الله المؤمنين ويرمونهم بالتهم وما هم منه برعاء ويشوهون منهج الله الحق. فالواجب أن تدعو إلى الله جل وعلا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دليل حيث ينفع الدين، وترفق حيث ينفع الرفق وينبغي الرفق، وتشتد حيث ينبغي الشدة، وتغلظ حيث ينبغي الغلظة. فمن زعم أن الإسلام هو دين الرفق دين الميل الدائم هذا غلط، الإسلام دين الرفق، وقد يكون من الرفق والرحمة بالإنسان أن تقطع يده فتطهره من ذنبه ومن معصيته، قد يكون من الرفق والرحمة بالإنسان أن تقيم عليه حد الجلد فتطهره من معصيته فيتق الله سبحانه وتعالى وقد تاب، وهكذا. الحاصل ينبغي للداعية أن يتأثى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وإن كانوا قليلين يبدأ فيهم بالدعوة إلى الله جل وعلا على منهاج النبوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما المشركين. لا تغرنك يعني الكثرة والجموع فتطلبها وتتنازل عن أصل الأصول وتفرق فيه، وهو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وتقول إذا كثر الناس وصاروا معي بعد ذلك أنا آمر عنها وأقوم بالدعوة إلى التوحيد، لا على باطل. فإن قريشا قد اجتمعت وقالت لأبي طالب إن أراد ملكا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ملكناه، وإن أراد مالا أعطينا حتى يكون أغنانا، وإن أراد زواجا أنكحناه أفخر وأشرف أجمل النساء. فجاء يعرض عليه عليه الصلاة والسلام، قال والله يا عم لو رأيت في يمين والقمر في يسار على أن أترك هذا الأمر لا تعرفه حتى يبرر الله أهل سبيله. إيش هذا الأمر؟ تسفيه القوم وعيب آلهتهم وذمها، ثم آلهة قريش وعيبها وتسفيهها واحتقارها وبيان أنها لا تغني عنهم من الله شيئا، وأنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، وأن من يفعل ذلك فهو أحمق فنحن ذلك. عرفتم ولا لا؟ لو أراد ملك فيعطوه الملك، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليكون ملكا فإنما عبد رسولا، هذا أشرف أشرف مقاماته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأقصى، خير بين أن يكون ملكا ملكا رسولا وأن يكون عبد الله أن يكون عبد رسولا عليه الصلاة والسلام. فلو أراد الدنيا والجاه والعز والسلطان من أول وهلة على أن يتنازل عن دعوته لا أعطته قريش، وتكسب هي السكوت. الله الداعي إلى الله بحق يريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يريد هداية الناس، حريص عليه. جاءت رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الآثار. لعلك باقع نفسك ألا يكون المؤمنين، لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الله عليم ما يصنعون، وما أنت بهذه العلم عن ضلالتهم تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مؤمنون، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ذلك وهو أعلم بالمهتدين. فالآيات في هذا كثيرة تكبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عاتب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم لما طمع في إيمان بعض رؤساء قريش، ولكنهم اشترطوا قالوا اترك هؤلاء الضعفاء، هؤلاء المساكين، هؤلاء كذا، اطردهم من مجلسك نجلس معك. فعاتبه الله جل وعلا. فالحاصل الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ويوحد الله جل وعلا، يفيده بالعباده، يقوم باوامره، هذا محبب اليه ونحن معه. وان كان من اقل الناس نسبا او اوضاعهم نسبا، ومن اقلهم جاها، من اقلهم مالا، فهو احب الينا من اشرف الناس واعلى الناس واغنى الناس واوجه الناس واقوى الناس، اذا كان محاربا لله ورسوله او معاندا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، او تاركا لاوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، او مفرطا في اوامر الله ورسوله، هذا ما هو بشيء عندك. فالحاصل فلا تعدو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فلا تعدو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالحاصل بارك الله فيكم، هذا هو الواجب، الواجب ان يقام بالدعوة الى الله جل وعلا، ويبدأ بما بدأ الله به جل وعلا في كتابه. أول ما بدأ الله به هو كفر الطاغوت، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نهاية الآية ماذا؟ وسبحان الله، أي تنزيها لله وتعظيما له عما لا يليق به مما وصفه به الكافرون والجاحدون والظالمون علوا كبيرا. وما انا من المشركين من اهل الشرك، براءه من الشرك واهله، فلا بد ان يتبرا المسلم من اهل الشرك واهله، لا بد ولايه والبراءه من الشرك واهل الشرك، ولايه التوحيد واهل التوحيد، هذا من شروط لا اله الا الله. ذلك في الصحافة رحمة الله عليه. هذا الولاء والبراء فيها لها عمد، يعني الولاء والبراء لا إله إلا الله، عمودان معروفان فيه نوالئ للتقوى وننصرهم، كل أعدائه إنا لهم لعدو، نوال أهل التوحيد وننصرهم، وأعداء التوحيد نحن أعداؤهم، وإن كانوا من بني جلدتنا وإن كانوا في عائلاتنا ولو كانت أعيننا خلعناها. أعداء الله وأعداء رسوله يجب أن يعادوا، أهل الشرك يجب أن يعادوا، أن يتبرأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله بكم كافرون. البراءة من الشرك وأهله هذا أمر واجب مطلوب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هذه العروة الوثقى، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو أول نفس رضى الله على العباد، أول نفس رضى الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولذلك تقدم في الآية قال ومن يكفر، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقطاع لها، ما تنقطع ما تنكسر. فهذا هو الواجب، الواجب أن تبدأ بالدعوة لتوحيد الله وأن تصبر وأن تحتسب ولو كان الأتباع قليل، تبدأ فيهم وإذا علم الله منك الصدق والإخلاص فإن النصرة النصرة إن الله جل وعلا له. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله على قوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. ويقول سبحانه وتعالى ولينصرن الله من نصره إن الله لقوي عزيز. من ينصر الله جل وعلا بإقامة توحيده والدعوة إليه فليبشر إنه منصور. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبق من الله جل وعلا الوعد بالنصر لمن ينصره سبحانه وتعالى. فعلى المرء أن يصبر ويحتسب ويقوم بالدعوة وإن كان في قلة، فيسلك الطرائق التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها الناس وفي الوقت نفسه لا يغر بها نفسه، لأن الداعية من خلقها من حريص على هداية الناس من أخلاقه أنه حريص على هداية. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على هداية الناس. الداعية يحرص على أن يستقيم الناس على أمر الله جل وعلا، يحرص على أن ينقذهم وأن يخلصهم من الهلاك والردى يوم القيامة، وذلك ببقائهم على السلم، وهو حرص على أن يخرجهم. فينبغي له أن يسلك الطرائق التي تنجح بها دعوته، ولكن لا يتنازل عن أصل الأصول الذي هو توحيد الله جل وعلا، ولا يتهاون فيه ولا يتساهل فيه ولا يلين بالمشركين ويقدم لهم التنازلات والبدع الصوفية الصبورية وغيرهم، لا، هل يدعوهم باللين والرفق؟ فإن لم يجنعهم ذلك فإن رأى منهم قبولا فليستمر، وإن رأى منهم إعراضا وصدودا ومحاربة عليه أن لا يلين وأن يكف عن اللين وأن يجاهد وأن يجالب وأن يصبر وأن يحتسب. كتب الله لأغلبن على رسوله إن الله قوي عزيز. فينبغي أن يصبر وأن يحتسب، والله سبحانه وتعالى قد وعده بالنصر والعاقبة للمتقين. بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والعاقبة للمتقين. فبإذن الله سبحانه وتعالى النصر لك ولو كان الذين معك قليل، ولو كان ضعفاء، ولو كانوا أيضا ليسوا بوجهة في أقوامهم، لكن عليك أن تكون سائرا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كما أسلفنا. نعم.
السؤال الأخير لفضيلة الشيخ، يقول السائل كيف نتعامل مع الجمعيات الأخرى في الدعوة، خاصة إذا كان عندهم أخطاء في العقيدة والأخلاق وأخطاء أخرى؟
كيف
نتعامل مع الجمعيات والجماعات الأخرى؟
الجماعات الأخرى،
نعم، خاصة إذا كان عندهم أخطاء في العقيدة، جماعات،
نعم،
في العقيدة وأخلاق وأخطاء أخرى.
أما أنا الذي أدين الله جل وعلا به وأعتقده أن هذه الجماعات لا يجب التعاون معها، لأنها كلها تجمع على البدع، كلها تجمع على البدع، والتي لا تهتم بالتوحيد فلا خير فيها. فأكثر هذه الجماعات، بل ما نعلم جماعة تهتم بالتوحيد، التوحيد الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وجاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما نعرف من يهتم به من هذه الدعوات القائمة إلا أهل السنة، أنصار السنة،
أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث. وأما الباقون فإنهم وإن لبسوا هذا اللبوس إلا أنهم سرعان ما ينسكفوا ويتبين. نحن نتعاون معهم في حالة واحدة، إذا ما هجم عليهم العدو الكافر نحن نتعاون معهم. أما الذي رأيناه منهم فالذي رأيناه منهم على مدى هذه السنين ومحاربة الدعاة إلى التوحيد والطعن فيهم وتشويه سمعة علمائهم والطعن في نياتهم ومقاصدهم وأغراضهم والتدخل في قلوبهم ورميهم بالسوء والبهتان. هذه الجمعيات أو الجماعات الإسلامية، أولا كلمة الجماعات هذا خطأ، كلها فرق والجماعة هي واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على بحر عليه يوم أصحابه، أو من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصحابه. قيل قال هم الجماعة، الجماعة واحدة، وأما الباقي فهي فرق كلها فرق بارك الله فيكم. فهذه الجمعيات أو هذه الجماعات على ماذا نتعاون معها؟ على ما يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيما نحن نختلف. إن كان خلافنا كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة في مسائل فقهية لا الأمر هين، لا. أما هذه الجماعات القائمة على الساحة الآن التي تسمي نفسها الجماعات، ونحن وإن كنا لا نقر بهذه التسمية ولا نعترف بها وننكرها، إلا أننا نتكلم بها من باب أنها التي غلبت على الساحة ومن باب استعمال اللفظ المشهور، وإلا الجماعة واحدة وهذه فرق. فأقول إن هذه الجماعات تتسع لجميع المبتدعة صدورهم، والسلف لا تتسع صدورهم لها، وهذا أمر مجرب، ومن جرب مثل تجربتي أراه مثل معرفتي، فأنا أحكي تجربتي ومعرفتي. هذه الجماعات لا تقبل إلا من كان معها على خطها وأن يفهم الإسلام ضمن فهمه. فما نص على هذا الحسن البنا فهو مثال واحد، نص على هذا الحسن البنا في الأصول في العقائد الإسلامية بيّن أنه لا يمكن للإنسان الذي ينضم إليهم إلا أن يفهم الإسلام ضمن فهمهم هم الإسلام ضمن الأصول العشرين. إذا ما فهم الإسلام ضمن الأصول العشرين فليس له، فلا يمكن أن يكون له. عرفتم ولا لا؟ هذا الكلام ليس من أكياسنا ولا من جيوبنا، وإنما من كتبهم بارك الله فيه. فالحاصل هذه الجماعات الذي أعرفه منها أنها كلها لا تقوم على السنة، وإن ادعت السنة في فترة إلا أنه سرعان ما ينتشر أمرها. نعم عندها بعض السنن، لا نقول إنها ما عندها ولا سنة، عندها بعض السنن، ولكن أصل الأصول رائع عندها، وهو توحيد الله جل وعلا ومتابعة السلف رضي الله تعالى عنهم في ذلك، متابعة السلف رضي الله تعالى عنهم في ذلك. وإن حصل ادعاء لهذا من جمعية برمنغهام أو من جمعية المنتدى الإسلامي، فنحن نقول وإن أظهروا السنة إلا أنه يعني في جانب من جوانب العقيدة يكون نحو يعني منحرفا وخطا منحرفا في مسألة التعامل مع الولاة ومع العلماء وولاة الأمر، نحن نحو الخوارج ونحو التكفيريين. هذا أمر خطير جدا ينبغي التنبه له. وإن سميت مجلة بالسنة وإن سميت بالحكمة وإن سميت بالمنتدى وإن سميت بكذا، لكن الحقائق لا تغير، الأسماء لا تغير الحقائق، الأسماء لا تغير الحقائق، العبرة بالحقائق، حقائق المسميات لا بالأسماء. كل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر لهم بذاته، ولو كان فيها خير ما تعاونت مع من يعرفون بالانحراف ولانضمت إليه، ولو كان فيها خير لما ضاقت عليها بلاد المسلمين هنا عندنا في بلاد الحرمين في المطعم السعودية تخرج إلى بلاد الكافرين وتقيم هناك، أي سنة تأتي من هناك؟ لو كان فيها خير ما منحها الغرب حمايته، لو كان فيها خطر على الغرب ما منحها الغرب حمايته، لكن الغرب يعرف تماما أنها هي الخطر على الإسلام، ولذلك قام بتغذيتها وتربيتها، ويزعمون أنهم يحاربون الغرب ويحاربون اليهود والنصارى ويحاربون أمريكا وأوروبا، وهم لا يهنؤون ولا يطيب لهم العيش إلا في أمريكا وأوروبا وفي عواصم أمريكا وأوروبا. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ انظروا حالهم، لا يهنأ لهم ولا يقر بالهم ولا يهدون إلا في تلك البلاد، بلاد الكفار.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط. وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من نحيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر
الله أكبر
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر
الله أكبر.